بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدحض حجة من يقول إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء من الشرك، لأن هذه الأمة معصومة منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
نعم، وهذا من الشيخ العثيمين رحمة الله عليه فطنة عظيمة بمراد المؤلف من تبويبه. فإن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما عاش في هذه البيئة البعيدة عن التوحيد إلا ممن رحم الله سبحانه وتعالى، ممن عرف التوحيد وعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم، لما عاش في هذه البيئة كانت شبهاتهم كثيرة، وكان معارضوه يستدلون عليه بهذه الشبهات، فجعل مصنفاته رحمه الله تعالى في الرد على هذه الشبهات، تارة بالتصريح وتارة بالتلميح. ولهذا لكل تبويب من تبويبات هذا الكتاب مراد عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إما على وجه التأسيس يؤسس شيئا، وإما على وجه الرد. فهذا التبويب ما جاء أن بعض، وقال بعض لأن هذه الأمة لن تعود كلها إلى عبادة الأوثان، وإنما يقع هذا من بعضها لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يعبد فئام من أمتي. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، هذا رد على ماذا؟ كما قال الشيخ، هذا رد على الشبهة التي أثارها هؤلاء، وهي من أكبر شبهاتهم: كيف تجعلوننا كأبي جهل وأبي لهب؟ أبو جهل ما آمن ببعث، ما آمن بقرآن، ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنا برسول الله، ونحن آمنا بالقرآن، ونحن آمنا بالبعث، ونحن آمنا باليوم الآخر، ونحن آمنا بالكتب والرسل وغير ذلك من أركان الإيمان. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فكيف تجعلون كأمثال هؤلاء؟ ما يقع شرك، نعم قولوا أخطأ، قولوا خالف، قولوا كذا، لكن أن يقع شرك في هذه الأمة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا. وأيضا إلحاقكم لنا بهؤلاء المشركين الذين ما آمنوا برسوله ولا آمنوا بالقرآن هذا لا. ولم يتفطن هؤلاء إلى مبحث النواقض، وأن الإسلام نعم أنتم دخلتموه وحكم لكم به، لكنكم وقعتم في نواقض، وليس فقط حكم عليكم بأنكم مشركون بوقوعكم في النواقض ومجرد الوقوع في النواقض فقط، بل لما قامت عليكم الحجج فبدلا من أن تقولوا سمعنا وأطعنا قلتم سمعنا وجادلنا وسمعنا وعصينا. فهل فعلا يقع الشرك في هذه الأمة؟ هل أمة الإجابة، الأمة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يرتد أحد منها عن الإسلام؟ يمكن أن يرتد أحد منها عن الإسلام إما بشرك إما بكفر إما بماذا؟ وكيف نحكم بالردة وعندنا هذا الحديث إن الشيطان يأيس أن يعبده المصلون؟ يعني يأيس الشيطان أن يعبده أحد من هذه الأمة، إذن لن يقع الشرك في هذه الأمة، فكيف الجواب؟ نعم.
والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة الثامنة.
وكتاب كشف الشبهات كان ردا على مثل هذه الشبهة ونظائرها، لكن هذه الشبهة حازت حيزا كبيرا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هم لا يعتقدون أمرين يا إخوان، لا يعتقدون أنهم مشركون ولا يمكن أن ينسحب الشرك عليهم، اثنان لا يعتقدون أنهم عباد أو أصنام وأوثان، إنما نحن نحب الصالحين، هذه محبة الصالحين، وهؤلاء بالنسبة لنا لهم كرامات فاتخذهم وسائط، والأمر الثاني أننا كيف نكون مشركين ونحن نؤمن بالقرآن وبمحمد بل بالرسل كلهم وإلى آخر ذلك. هذه أكبر الشبهات عند هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسألة الثامنة عشرة من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، قوله أن بعض هذه الأمة أي لا كلها، لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة لكنه
قال والجواب عن هذا سبق عند الكلام عن مسألة 18 من مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها. هات جواب الشيخ هناك. وحاصل هذا الجواب الذي أجاب به الشيخ وأجاب به العلماء عن ذلك أجوبة، من ذلك إنما كان بما في نفس الشيطان لا بما يكون في الواقع، فإن الشيطان يأس لما رأى قوة الإسلام ورأى ما عند الصحابة فأيس أن يعبده المصلون. من آخر فإن الإنسان قد يرى الشيء وإن الشيطان قد يحسب شيئا ثم يحصل بعد ذلك على خلاف هذا، فهذا بما في نفس الشيطان. وإلا النبي ما قال إن المصلين لن يعبدوا الشيطان، ما قال النبي هذا، إنما هذا إخبار عما في نفس الشيطان. الأمر الثاني أن المراد بالمصلين هنا هم الصحابة رضوان الله عليهم، فمحال أن يعبده الصحابة ومحال أن يعود الصحابة إلى الشرك لما رأى قوة الصحابة، وهذا والحمد لله بالفعل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما عادوا إلى هذا الشرك، ومن عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين يدخلون في الصحبة العامة للصحبة الخاصة التي فيها الفضل، وإنما الذين أسلموا ربما رغبا أو رهبا ثم لما مات النبي ارتد من العرب. نعم. هات كلام الشيخ اقرأ.
قال رحمه الله: الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فكيف تقع عبادته؟ فالجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تابى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولا بد، لأن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك وغير المشرك، فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب.
نعم.
قال رحمه الله قوله أن بعض هذه الأمة، أي لا كلها، لأن في هذه الأمة طائفة لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة.
طائفة، نعم، طائفة، هذا اسم مؤخر. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا والحمد لله يبقى إلى قيام الساعة، أي إلى قيام ساعتهم، ساعتهم هم، وإلا فالساعة تقوم على شرار الخلق، وهؤلاء يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق. نعم.
وقوله تعبد بفتح التاء، وفي بعض النسخ يعبد بفتح الياء المثناة من تحت، فعلى قراءة يعبد لا إشكال فيها لأن بعض مذكر، وعلى قراءة تعبد فإنه داخل في قول ابن مالك وربما أكسب ثان أولا تأنيثا أن كان لحذف موهلا. ومثلوا لذلك بقولهم قطعت بعض أصابعه، فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض. فإذا صحت النسخة تعبد فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه.
نعم.
قوله الأوثان جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله،
سواء كان صنما أو كان منحوتا أو كان غير ذلك، فالوثن أعم كما سبق. نعم.
ذكر المؤلف في هذا الباب عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى ألم ترى، الاستفهام هنا للتقرير والتعجيب، والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم؟ هذه فائدة الحقيقة. العلامة العثيمين رحمه الله يحتاج من يقمش وراءه ويكتب الفوائد، لأن الرجل سبحان الله أعطاه الله عز وجل فقه وبصيرة عجيبين، وليس في علم واحد، بل الرجل متبحر متفنن رحمه الله رحمة واسعة، سبحان من أعطاه. العلامة العثيمين أخواني علمه ليس سهلا، سبحان الله، هذا الرجل متين راسخ، ورسوخه العجيب أنه متنوع متعدد، لغة، فقه، حديث، تفسير، عقيدة، سبحان الله، أداب، أصول، رجل سبحان الله متفنن. فهنا يرد في القرآن كثيرا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما الفرق بينهما؟ هنا الشيخ يقول والرؤية بصرية بدليل أنها عديت بإلى، وإذا عديت بإلى صارت بمعنى النظر، يبقى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وكذا، هذا من جهة النظر والرؤية البصرية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فهذا من البصيرة والعلم وليس من البصرية. نعم.
والخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي ألم ترى أيها المخاطب.
نعم.
قوله إلى الذين أوتوا، أي أعطوا ولم يعطوا كل الكتاب.
والشيخ حينما يكرر معنى الخطاب للنبي، الخطاب للنبي لا يعني هذا أن الحكم يكون للنبي، الخطاب للنبي أي هو المواجه بالخطاب، لكن هل هو يختص بالحكم؟ هذا ينظر في الدليل. فهناك ما اختص بالرسول صلى الله عليه وسلم فيكون قد وجه بالخطاب واختص بالحكم، وهناك ما يتعدى فيه الحكم وإن وجه وبالخطاب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدتين، ولم يقل له إذا طلقت النساء. فطارة يواجه النبي بالخطاب ويعم الحكم، وطارة يواجه النبي بالخطاب ويكون الحكم له صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الحكم للأمة، فما فائدة أن يواجه النبي بالخطاب؟ وما يأتي قول الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، وجاء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، على ما مثل هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم إذا أنه يعود لشرف الأحكام وأهمية هذه الأحكام، وأن هذا تنبيه على أهمية هذه الأحكام، ولا شك أن الأحكام تتفاضل في هذا. شوف أحد في المفسرين نبه لهذه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه بالخطاب، والحكم عام، هذه الأحكام ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق. فما العلة إذن أن يواجه النبي بالخطاب هنا؟ العلة تعود إلى ماذا؟ إلى شرف هذه الأحكام ولفت الأنظار إلى أهميتها، حيث إن النبي قد وجه بالخطاب وإن كان الحكم عاما للأمة. نعم.
قوله: إلى الذين أوتوا، أي أعطوا ولم يعطوا كل الكتاب لأنهم حرموا بسبب معصيتهم، فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب. قوله نصيبا،
نعم نصيبا،
قوله نصيبا من الكتاب المنزل، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل.
ولهذا فإنهم يوصفون بماذا؟ بأنهم أهل كتاب، وإن كانوا كفارا لكن أهل كتاب، فهم كفار مع كونهم أهل كتاب، قد أنزل الله عز وجل عليهم كتاب. وليس أن وصف أهل الكتاب يرفع وصف الكفر، كما يدندن الكثير اليوم من هؤلاء الدعاة، دعاة التقارب وكذا، يظنون أن وصف أهل الكتاب يرفع وصف الكفر، فيقال ليسوا كفارا، ليسوا كفارا، إنما هؤلاء ماذا؟ أهل كتاب وليسوا كفارا. نقول هؤلاء أهل الكتاب هم كفار، والله عز وجل قد كفرهم في كتابه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة، وهكذا إلى غير ذلك من النصوص الشرعية. لكن هؤلاء بموجب الكتاب صارت لهم أحكام خاصة، كحل نكاح نسائهم وذبائحهم، فلهم أحكام خاصة. نعم.
وقد ذكروا لذلك مثلا، وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا: ما تقول في هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا؟ فقال لهم: أنتم خير من محمد. ولهذا جاء في آخر الآية: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
كذاب، وهو يعلم أنه كذاب، ويعلم أنهم ليسوا خيرا من محمد. خير من محمد في ماذا؟ هم خير محمد بماذا؟ هو يعلم أن المشركين ليسوا خير محمد، ولا هم أنفسهم يهود خيرا من محمد، يعلم هذا جيدا، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكنه البهت الذي أخبر الله عن يهود به، أنهم قوم بهت. نعم.
قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يصدقون بهما ويقرونهما لا ينكرونهما، فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان فقد آمن بها.
ولو لم يعبدها، انتبهوا، لو أقر بها، مجرد الاعتقاد، مجرد الإقرار، هذا كاف، حتى ولو لم يسجد لصنم، حتى ولو لم يسجد لصنم. نعم.
والجبت قيل السحر، وقيل هو الصنم، والأصح أنه عام لكل صنم أو سحر أو كهانة أو ما أشبه ذلك.
نعم، كل باطل، هذا الباطل كله طاغوت. نعم.
والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
هذا تعريف ابن القيم رحمه الله واشتهر هذا التعريف لكونه أجمع من أجمع التعريف لمعنى الطاغوت، من أجمع التعريف لهذا. نعم.
فالمعبود كالأصنام والمتبوع كعلماء الضلال والمطاع كالأمراء، فطاعتهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله تعد من عبادتهم.
فإذا رأيت جنس الطغيان والتجاوز في الناس وجدت أنه لا يخرج إما من جهة معبود وإما من جهة متبوع وإما من جهة مطاع، كل طغيان وتجاوز، لأن الطاغوت من الطغيان وهو التجاوز، وأن لما طغى الماء كل تجاوز يعود إلى هذا، إما إلى جهة المعبود وإما إلى جهة المتبوع وإما إلى جهة المطاع. ما تجد تجاوزا يخرج عن هذا الحد. فالمعبود كالأصنام والموت وغير ذلك، والمتبوع كعلماء الضلال ورؤوس الأحزاب، والمطاع كالأمراء، والآباء الأزواج فيطاعون في غير طاعة الله. نعم. وطبعا التجاوز هذا لا يقتضي الكفر الأكبر، التجاوز بحسب. فهناك طغيان يستوجب الخروج من ملة الإسلام فيكون كفرا، وهناك طغيان يستوجب الخروج من الكمال الواجب فيكون آثما، على حسب التجاوز. نعم.
والمراد من كان راضيا بعبادتهم إياه، أو يقال هو طاغوت باعتبار عابديه لأنهم تجاوزوا به حده.
هذا يعني في المقبور مثلا، المراد من كان راضيا بعبادته، هم عبدوا لكن كان راضيا أو دعا إلى عبادة نفسه. ولهذا لما قسموا إلى خمسة أو رؤوسهم خمسة ذكر الصنفين، الأول من دعا إلى عبادة نفسه، الثاني من رضي. فمن الناس من يدعو ومن الناس من لا يدعو ولكنه يرضى. أما من أنكر فهذا لا عليه، ولهذا الحسين عبد، المسيح عبد، عزير عبد من دون الله، الرسول عبد من دون الله، لكن هل دعا أحد إلى عبادة نفسه؟ لا. أو أقر ذلك ورضي؟ لا. أو هو طاغوت باعتبار عابديه، أي اتخذوه طاغوتا وليس في نفسه طاغوت. نعم.
لأنهم تجاوزوا به حده حيث نزلوه فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغيانا لمجاوزتهم الحد بذلك. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، فكل شيء يتعدى به الإنسان حده يعتبر طاغوتا. وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث، وهو لتركبن سنن من كان قبلكم، فإذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله، يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. الآية الثانية قوله تعالى قل هل أنبئكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزوا ولعبا. وقوله أنبئكم أي أخبركم، والاستفهام هنا للتقرير والتشويق، أي سأقرر عليكم هذا الخبر. قوله بشر من ذلك، شر هنا اسم تفضيل وأصلها أشر، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها كلمة خير مخففة من أخير، والناس مخففة من الأناس، وكذا كلمة الله مخففة من الإله. وقوله ذلك المشار إليه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق وأنهم خير من الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليسوا على الحق. فقال الله تعالى قل هل أنبئكم، قوله مثوبة عند الله، مثوبة تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل، وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينا له يكون منصوبا على التمييز. قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. إلى أن قال والفاعل المعنى والفاعل المعنى انصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلة والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع.
على ما جاء بعد أفعل التفضيل وهو مبين له يكون منصوبا على التمييز. قل هل أنبئكم بشر يعني بأشر من ذلك مثوبة، يبقى بشر هذه أفعل التفضيل، جاء بعدها ماذا؟ مثوبة، هذه تبين فتكون منصوبة على التمييز بشر مثوبة. نعم.
والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع ويطلق على الجزاء أي بشر من ذلك جزاء عند الله.
ومنه سمي الثوب ثوبا لأنك تخلعه ثم تلبسه، ومن هنا فسر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه قول الله عز وجل وثيابك فطهر بأعمالك، لما كان العمل الذي يعمله الإنسان يعود إليه في الآخرة فيجازى على قدره وصف بهذا وثيابك فطهر. نعم.
قوله عند الله أي في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابا. قوله من لعنه الله، من اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو من لعنه الله.
قل أن بكم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه، من هذا اسم موصول مبني على سكون في محل رفع خبر ومبتدأه محذوف تقديره هو. نعم.
لأن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله، وجواب الاستفهام من لعنه الله، ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمته. قوله وغضب عليه أي أحل عليه غضبه، والغضب صفة من صفات الله الحقيقية تقتضي الانتقام، تقتضي الانتقام من المغضوب عليه، ولا يصح تحريفه إلى معنى الانتقام، وقد سبق الكلام عليه.
انتبهتم؟ انظروا إلى دقة الشيخ بارك الله فيكم. والغضب صفة من الله من صفات الله الحقيقية. إذن الشيخ ما فسر الغضب بأنه كذا وكذا، إنما قال صفة من صفات الله الحقيقية، فيكون في نحو الغضب والرضا والمحبة وغير ذلك هذا السياق أقول دائما. فالغضب الرضا صفة من صفات الله الحقيقية، يعني نثبتها حقيقة على ماذا؟ على ما ينقضح في أذهاننا مما هو معروف من المراد من الغضب والحبة والرضا وغير ذلك. كلنا يعرف يعني معنى غضب، معنى محبة، معنى رضا، ولهذا تخاطب الكافر تخاطب المسلم لا فرق بينهما في هذه المعاني، كلنا يعرف حتى الصغير مثل الكبير، الرجل مثل المرأة. فإذا قلت الكافر أو اشتد غضبه المسلمين عليكم يعرف ما معنى غضب، أو إننا راضون يعرف معنى الرضا. كل هذا بحسب ما ينقضح في أذهان الناس. أما التفسير فهذا التفسير من ناحية يكون تفسيرا بالأثر، ومن ناحية هذا تفسير لما يكون عند البشر، أما عند رب البشر فلا أحد يستطيع أن يعرف كنها الصفات، وعليه فيكون التعبير صفة من صفات الله الحقيقية. الحقيقية تقتضي الانتقام، انتبهوا بقى، تقتضي يعني لازم هذه الصفة، مقتضى اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة تقتضي الانتقام من المغضوب عليه. وليس معناها ما معنى الغضب نقول الانتقام، لا، ولهذا قال ولا صح تعرفه إلى معنى الانتقام. والغضب شيء والانتقام شيء، ولهذا جمع الله بينهما فقال فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. نعم. فإذا قيل لكم من هؤلاء ما معنى الغضب ما معنى كذا، طالما أنكم تقولون بأن المعنى بالنسبة لكم معلوم، وإنما تفوضون أنتم الكيفية، أنتم ما تفوضون معاني، أنتم تقولون معاني معلومة، طيب هيا عرفوا لنا ما الغضب وما الرضا. نقول الغضب الغضب الحقيقي، وصف الله بالغضب على الحقيقة، ولهذا أهل السنة قالوا معلومة مع هذه الصفات معلومة لنا وليست مفسرة التفسير الحرفي، وإنما معلومة لنا هذه الصفات، فالمعنى معلوم. طيب ما وجه العلم هنا؟ أنها صفة حقيقية ليست مؤولة، وليست محرفة. الغضب الحقيقي الذي أعرفه أنا وأنت، الرضا الحقيقي الذي أعرفه أنا وأنت. أنت ما تعرف الغضب، ما تعرف الرضا، ما ينقدع في أذهاننا، معلوم معروف. قل لولدك الصغير، هات ولد عنده 4 سنوات، قل له أنا غضبان عليك، أنا راضي عنك يا محمد، أنا راضي عنك يا كذا، يفرح. أنا غضبان، يحزن. نعم.
والقاعدة عند أهل السنة أن آيات،
لأنه إن فسر هو تفسيرا حرفيا سيقع الآن في ماذا؟ أولا سيفسر باللازم والمقتضى والأثر، الثاني أن تفسيره باعتبار معرفته بما يكون عند البشر، هذا تفسير بمقتضى المخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء والسميع البصير. حتى لو فسرت أنت ستفسر غضب من؟ غضب المخلوق أو غضب الخالق؟ غضب المخلوق، هذا مع التجاوز، لكن سيكون ذكرك لهذا ما مما يتعلق بالمخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن تفسير العلم معروف عندنا، وتفسير القدرة معروفة، وتفسير القوة معروفة، والعزة معروفة، نفسر والاستواء معروف مما هو يذكر معانيه في اللغة، مع أنه ليس كصفات الله عز وجل صفات. والقاعدة،
والقاعدة العامة عند أهل السنة أن
هذا فائدة بقى أخواني أن يكون الشارح سلفيا. هذا كتاب التوحيد من الذي يمكن أن يشرحه إلا السلفي، سواء ما تعلق بالتوحيد والرضع قبرين، أو ما تعلق بالسنة وتقرير معاني السلفي. مرة معنا في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن فتح المجيد مباحث عظيمة جدا في الأصول لأنه سلفي، مرة معنا تعليقات ابن باز مباحث سلفية لأنه سلفي، الآن العثيمين مباحث سلفية، مما يدل على أنك لا تجلس لغير سلفي، لأنه لابد في الشرح والتعليق من منهج تنطلق منه، حتى من يقوم بتحقيق كتب فإنه إن جاء إلى المعنى وضع ما أراد، وضع ما أراد. شوف الشيخ شعيب في تحقيق على المسند وكذا، كلما يأتي إلى مثل هذه المواضع يذكر منهج الأشاعرة لأنه ينطلق من هذا المنهج، وإن كنا سمعنا له مقطعا قد رجع عن ذلك قبل الموت، ونحن نفرح. سبحان الله، أهل الضلالة يظنون أن أهل السنة لا يريدون الهداية لأحد، أهل السنة يبحثون عن توبة فيها الشروط، لكنهم لا يقتنعون بأي رجوع، لا بد أن يكون ضمن قول الله الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا وبينوا، وإلا أفرح الناس، والله 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 لهم أفرح بهذا من أبنائهم به، ولهم أحرص عليهم من أبنائهم به، لأن حرص الأبناء حرص طبعي على الآباء، طبعي لا يريد أن يرى ضرا في أبيه، ما يعني دينا ربما، لكن المهم أنه يكون في مأمن من بدني ومن فقر ومن. إنما أهل السنة يريدون الخير للناس، ولهذا هم أعلم الخلق وأرحم الخلق بالخلق، يحبون التوبة. شيخ شعيب على حسب ما استمعنا لمقطع متداول موجود قد رجع إلى منهج السنة جاء في هذا، لكن تحقيقات الرجل على ما ترى، تحقيقات الرجل على ما ترى، ولعل هذا راجع إلى أنه قد يكون جاهلا منهج السنة كما في ابن حجر النووي. ومن هنا بقى نقول لماذا يقولون لا تبدعون ابن حجر النووي وتتبعون غيره؟ ليس الأمر يا رجل عائدا إلى النووي كنووي وابن حجر كابن حجر، وإنما إلى قاعدة لما كان هؤلاء قد وقعوا في المخالفة من غير علم أو دراية أو وصول حق تقوم به الحجة، قلنا بالإعذار نظرا للجهود، وكل من يتوافر فيه ذلك. أما من بلغه الحق وبلغته الحجة فلا. نعم.
والقاعدة العامة عند أهل السنة أن آيات الصفات وأحاديثها تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، فلا تجعل من جنس
انتبهوا كلمة على ظاهرها، ظاهرها الذي هو ماذا يا إخوان في اللغة معروف اللائق بالله. اعلموا أن ظاهر النصوص هو اللائق بالله، ظاهر النصوص هذا هو اللائق بالله، لكن قد تأتي أنت تقول الظاهر كذا وهذا لا يليق بالله، الظاهر كذا، نقول إذن لا يكون هذا هو الظاهر، الظاهر بالنسبة لك، هذا الظاهر بالنسبة لك، فظاهرها اللائق بالله عز وجل، حتى لا تعتقد أنت الظاهر الباطل عندك، فقد يظهر لك أنت ظاهر باطل تقول هذا هو الظاهر، لذا أنا حرفت، وهذا هو طريقة الأشاعرة. قالوا ظاهر إثبات اليدين أو كذا، ظاهر ذلك أنه أن نثبت له يدين كأيادي المخلوقين، وهذا الظاهر منفي لأنه يقتضي تجسيما ويقتضي تمثيلا، فلهذا نرد نقول الظاهر لك أنت، هذا الظاهر لك أنت، لكن ليس هو الظاهر الحقيقي. فالظاهر الحقيقي، انتبهوا بقى الخلاصة، الظاهر الحقيقي هو اللائق بالله عز وجل دائما، هذا الظاهر الحقيقي. نعم.
فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين ولا تحرف فتنفى عن الله، فلا نغلو في الإثبات ولا في النفي،
فلا نغلو في الإثبات فنمثل ولا نغلو في النفي فنعطل. نعم رحم الله. فإخواني يا أحبابي يا إخواني، تعالوا نتعاون على البر والتقوى، تعالوا نتعاون على قاعدة العلم. يا إخواني يا إخواني، الشروحات لا بد أن تكون لأهل سنة، تلقي العلم لا بد أن يكون عن أهل السنة. لا تستهن يا طالب النحو، يا طالب أصول الفقه، يا طالب أصول الحديث، يا طالب اللغة، إياك ثم إياك ثم إياك أن تجلس لمبتدع، إياك أن تقتنع بفكرة هذا عالم لغة ليس بعالم عقيد، خذ منه اللغة وخذ من غيره العقيد. يا إخواني، الانفصال بين بيع الطماطم في الأسواق والعقيد، بيع الطماطم في الأسواق والعقيد، انتبهوا بارك الله فيكم، كل سيبيع بوفق منهج، على وفق منهج. أنتم أنفسكم يا إخواني كم مرة لقيتم مباحثات مع بائع الطماطم والجرجير واللحوم والأسماك وكذا والخياطين والصيادلة؟ أنت يا أخي بمنهجك في كل مكان، والله كل واحد فيكم يعرفه عديدا من المواقف. كنت اليوم أنا أشتري من الصيدلية الفونية، فقال أنت هنا بتعمل إيه؟ والله بطلع علم. أنت بتطلب بقى علم عند فلان وعلان، أنتوا بقى الذين تسبوا. دخلنا في العقيد، هو صيدلي أصلا، صيدلي بيبيع ستال ولا ما أدري إيه ولا نفلجين، ولا ما لك أنت بتاع نفلجين بهذا إلا أن تكون مسلما عرفت دينك على وجه حقيقة أو تسترشد، لكن لا، ده أنت تجد سبحان الله شبهات. أنا والله يا أخواني في شركة المياه، شركة المياه، من عدة أيام دخل واحد حليق في يده ولاعة، ولاعة السجائر، وأنا بأراجع ولاعة السجائر والله، فدخل يبدو هو موظف وكذا ما أدري، مهم دخل، فالموظفين في المكتب قالوا هذا الشيخ هشام وكذا. الرجل قال أنا زعلان منك يا شيخ هشام. قلت له أنت تعرفني أصلا؟ أنا أول مرة أعرفك، زعلان مني ليه؟ ليه زعلان مني؟ قال انا مش زعلان منك مباشرة، انا زعلان من طلابك. قلت بس بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم. ها ماذا عندك؟ يسبون المشايخ وطعنون في المشايخ، هذا المعروف يسبون ويطعنون، يعني بيقولوا ابوهم واموه وامهاتهم وصفون بنهم زنا مثلا ولا ماذا. هذا واحد يا اخواني في يده ولاعة السجائر في شركة مياه، تقول انت تطلب اصول الفقه وتطلب اللغة وتختم 30 جزءا على رجل مسند، وهذا قراءات لا علاقة له بالعقيدة، وهذه لغة لا علاقة له بالعقيدة. أفق يا رجل، أفق حبيك الله، أفق أفق يا رجل، أفق. كل يبيع بمنهجه، ما أحد. فتقول لي أطلب أنا العلم، علم الأصول، علم اللغة، عند رجل قبوري صوفي أو أشعري. سبحان الله. ولهذا هؤلاء إما أن يضيعوا من السنة أو أن تنطفئ معالم السنة في قلوبهم وأن يفقدوا الإحساس الذي ينبغي. ولهذا لو أنا سألتك عن شيخك القبوري هذا اللي أنت أخذت القراءات عليه، ها ما تقول؟ والله حقيقة هو أنا عارف أن الرجل الحقيقة صوفي، هذا هو جاي من البدوي، كان بيطلع من البدوي ويجينا وكذا، بس الحقيقة والله يا شيخ، والله الرجل ده خلق جدا، والله يا شيخ الرجل ده عنده كرم، والله يا شيخ الرجل ده مرة ده لما حصل الطعن في النبي الرجل ده كتب مقال، الرجل ده دافع عن النبي دفاع، يا الله. وهكذا مصطفى العدوي لما سئل، أحد إخواني أرسل لي مقطعا عن مصطفى العدوي لما سئل عن صاحب الخواطر، خواطير حول القرآن الكريم، لما سئل عنه السلفي إذا سئل عن قبوري صوفي محترق لا علاقة له لا بالأثر ولا بالسنة، ماذا سيقول؟ سيقول مبتدع ضال، احضروا تفسيره، ها في مختصر في كلمتين. هذا منهج أهل السنة أولا، ومنهج المحدثين الذي يزعم العدوي أنه إنما يسير على منهج المحدثين، هذا منهج أحمد، هذا منهج أبي حاتم، هذا منهج أبي زرعة، إلى غير هؤلاء. أصلا مبدأ الإسناد كان من أجل هذا، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأحاديث أهل البدعة فتجتهد. إن هذا العلم دين. ماذا قال؟ قال يا جماعة الرجل ده يحتاج تفصيل. طيب فصل يا مفصل، يا مفصل للضلال، يا مقطع للانحراف، فصل فصل. أظن العدوي يفصل في كل أحد ربما، إلا من يسميهم المداخلة، لا تفصيل، دول عباد كذا، دول يريدون أجعلهم من الحكام آلهة، دول سبابة، دول خوارج، دول ما لهم فضل أبدا، ما فيها تفصيل. طيب التفصيل ما هو في الشعراوي؟ قال التفصيل أن هذا الرجل من باب في باب توحيد الربوبية، في باب توحيد الربوبية، عاش هذا الرجل مدافعا ضد الملاحدة وكذا، وله كتابات متميزة، وله ردود لا توجد للعلماء في زمنه ربما، لا توجد للعلماء في زمنه ربما، ها هذه الردود كذا ورد على الملاحدة والآخر. طيب وأسهب الرجل، وكأن توحيد الربوبية هذا كانت الأمة في غياب عنه، ما يدري المسكين أن الإقرار بالربوبية عليه أبو جهل وأبو لهب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ويوم أن آتي أنا أقدر قدر عالم فأقول توحيد الربوبية كذا ورد على الملاحدة، الرد على الملاحدة هذا لهذا الرجل ولغيره، والحمد لله وقد صنفت مصنفات هو يعجز أن يصنفها في باب الرد على الملاحدة. لكن هذا يذكرنا بعبد الرحمن عبد الخالق الذي كان يتهم العلماء دائما، يقول يتكلمون هذا الشنقيطي لا نظير له في هذا، ولكنه يعجز أن يرد شبهة من شبهات ماذا؟ من شبهات الملاحدة ومن شبهات المعاصرين أو إلى آخر ذلك. والرجل قد ملأ تفسيره بالرد على كثير من هذه الشبهات التي عليها هؤلاء، لكن هكذا يقولون. فقدر لهذا الرجل هذا الأمر وتكلم بإسهاب فيما تعلق بتقرير الربوبية، ثم قال ماذا؟ لكنه عنده يعني صوفية، ثم انتقل إلى وليس عنده أحاديث، وما يذكر أحاديث كثيرا، والأحاديث التي يذكرها فيها الضعيف. يعني الصوفية وقف عندها كم ثانية عند اعتقاد الرجل، عند اعتقاد هذا الرجل وقف عند هذا كم، لم يقف عنده ثواني. صوفية الرجل، انحراف الرجل، تعلق الرجل بالقبور، طواف الرجل حول القبور، صوفيات وشركيات وضلالات وانحرافات لا سنة عند هذا الرجل، إلا تبعا من أنظر ما يكون. ولم يعلق الرجل على هذا ولا حكم عليه بالانحراف والضلال. طب أعطينا يا عدوي، أنت ذكرت ثلاث حيثيات في هذا الرجل صاحب الخواطر. الحيثية الأولى رجل عاش يدافع وكذا وكذا في ضد الملاحدة ويقر الربوبية، وأطلت نفس في هذا حتى ظن المستمع أنك لما تتكلم عن عالم الأمة الأوحد. الأمر الثاني، لما جئت للصوفية لم تحرك فيك شعرة، لم تقف عند هذا وتحكم بالضلال والانحراف، والرجل من أكابر الصوفية في هذا الزمان وفي هذا العصر. ثم جئت إلى مسألة الأحاديث التي أنت دائما تحشو بها كلامك، ورجل في الأحاديث ضعيف وفي الأحاديث كذا، مثل ما قلت أنت أيضا في عبد الحميد كشك وخلافه، ولم تحكم على الرجل الحكم الذي ينبغي والحكم الذي عند المحدثين. في النهاية قل لنا يا رجل، الرجل مبتدع ولا لا؟ الرجل ضل منحرف ولا الرجل من أهل السنة؟ قل لنا هذا التفصيل، أنا ماذا أستفيد منه؟ ماذا أستفيد منه؟ هل الرجل هذا منحرف ضال أو الرجل هذا مستقيم؟ قل لنا، قل لنا. أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر ابن رجب في شرح الترمذي في آخره، أحمد رحمه الله لما عرض عليه كلام الكرابيسي في الحسن بن صالح، وهو إذا كنت تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، هذا أحمد محدث، ماذا قال؟ ماذا قال أحمد رحمة الله عليه؟ قال اتركوا هذا يجمع لهم ماذا هذا إلى آخره، وحذر منه صاحب هذا الكلام من الكرابيسي، حذر منه سفيان الثوري رحمة الله عليه من أئمة الحديث مع الحسن بن صالح. ماذا قال لما أرسل لي الحسن بن صالح وقال إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني على منهج السلف، على منهج السنة، فإذا بسفيان الثوري يرد عليه قائلا فما بال الجماعة، أي فما بالك لا تصلي الجماعة خلف أئمة الجو. عرفت يا عدوي كيف يحكم المحدثون؟ بل تعال إلى أئمة العلم وأئمة الدنيا، إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، افتح يا عدوي صحيح مسلم الحديث الأول في حديث حميد يحيى بن عمر لما التقى عبد الله بن عمر وسألا عن قوم عندهم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، كيف كان جواب ابن عمر؟ أنت هؤلاء يردون على ملاحدة، هؤلاء ما عندهم إلحاد، عندهم ضلالات في القدر، لكن قد يكون عندهم موافقات أخرى. فماذا قال ابن عمر؟ عندهم وعندهم، والأمر يحتاج إلى تفصيل. تعلم يا عدوي، هداك الله أو اسكت. ماذا قال ابن عمر؟ قال أبلغهم أني بريء منهم، أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل منه، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الذي وصل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وارتقي إلى ما هو أعلى، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ ماذا قال في الخارجي؟ ماذا قال يا عدوي؟ ماذا قال؟ وهو الذي يقول يقرؤون القرآن ليجوز تراقيهم، وهذا من باب ماذا؟ من باب كشفهم لنا، لا من باب الثناء عليهم. أنا أسد عليك الباب. النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل تفصيلا، يقال يقبل منهم كذا وكذا ولا يقبل منهم كذا وكذا، إنما النبي وصف حالهم، كشف حالهم حتى لا نغتر عدوي. ف فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءته. النبي ما أثنى، انتبهوا، الذين يقولون بمنهج الموازنات لابد تذكر ما لهم وما عليهم. أقول لكم، هل هذا الوصف لهم أو هذا الوصف عليهم؟ هل هذا الوصف لهم أم هذا الوصف عليهم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هل صاحب هذا يمدح؟ إذن هذا وصف لبيان حالهم وليس للثناء عليهم. ثم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أدين السماء. إذن هذا نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن وارتقي إلى ما هو أعلى. ما تقول في أبي طالب يا عدوي؟ ما تقول في أبي طالب؟ دافع عن النبي، نعم نافع، نعم دخل معه الشعب وتحمل، نعم. فماذا كان القول فيه لما مات على ملة عبد المطالب؟ ماذا كان القول فيه؟ كان القول فيه من ربي سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا المشركين ولو كانوا أولو قربى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عرفت عدو كيف يكون الجرح والتعديل في كتاب الله، في سنة رسول الله، عند أئمة السلف، وأنت تسأل عن رجل قبوري محترق، صوفي محترق، ومع ذلك ما شاء الله تثني عليه في الربوبية، تثني عليه في تقرير الربوبية. فرد على الملاحدة، حتى إذا أتيت إلى الصوفية فتلك قضية لا تعنيك، ولهذا قلت صوفية تجتنب، ثم انتقلت إلى مسألة الحديث التي تتجر بها دائما، أحاديث ضعيفة أحاديث صحيحة وكثرة إلى غير ذلك. وهذا الرجل قد اجتمع فيه كل هذا، فيه العقيدة وفساد العقيدة. وهذا أولا قبل الحديث، فإن الرجل إذا جهل من علم الحديث ما جهل، لكنه يكون على السنة فإنه يقال أهل سنة، ولو علم من الحديث ما علم، ولو صار بحرا فيه، لكنه حرم السنة فليس من أهلها. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فأنا ما أدري متى ستتوقف سلسلة انحرافات هذا الرجل في أبواب كثيرة. مصطفى ابن العدوي، صدق الألباني في الزمن الماضي الذي قال هذا الرجل يلعب على حبلين، وصدق مقبل ابن هادي حينما حذر من هذا الرجل كما أخبرته زوجته الصادقة إن شاء الله تعالى. هذا الرجل يلعب على الأحبال، حتى إذا جاء إلى أهل السنة فالقطع القطع، والفصل الفصل، والحد الحد، فلا تفصيل ولا إعذار. فالله المستعان. لهذا أعود إلى أصل البحث، إلى أصل البحث، لا تطلب العلم إلا على يد سلفي سني، فإن كل واحد في حقيقة أمره ابن لمنهجه، ابن لمنهجه. والله لو استطعنا، والله لو وجدنا باعة من أهل السنة لما اشترينا إلا منهم، لو وجدنا سائقين من أهل السنة لما راكبنا إلا معهم. لأنه كما قلت لكم، أنتم أدرى مني بهذا وأكثر دراية، لأنكم ربما تخالطون ما لا أخالط. أنا أقول لكم، انزل إلى السوق اشتري خضروات ثم عد، وكم قضية ستعود بها، وكم مناقشة ستعود بها. إن دخلت عند طبيب، أو إن دخلت عند جزار، أو إن ركبت مع سائق، والله قضيتك معك. أما وجدتها في القطار أخي، أما وجدتها في السيارة أخي، أما وجدتها في الباعة أخي، أما وجدتها عند صاحب البقالة أخي، أما وجدت كل هذا. كم مرة دخلت عند صاحب بقالة فوجدت التلفاز على قناة الجزيرة أو قناة مكملين، وإذا به يدور الحديث بينك وبين في مثل هذه الأشياء، أو يقول يا شيخ الأوضاع الله، ويدعو على ولاة الأمور. سبحان الله. فالله المستعان. وبعض الناس إلى اليوم يناقش في هذه القضية، تناقش في التلقي على يد أهل البدع، وتقول أخذ خيره وأدع شره، أو أنا أخذ علم القراءات أو علم الأصول أو علم الفقه أو علم هذا. ذكرني اليوم ببعض الإخوة في من سنوات يمكن 10 سنوات أو كذا ذهب يتلقى أصول الفقه على يد الحفناوي. هذا الرجل من المشهورين بعلم أصول الفقه، وهو على ضرب علي جمعة وكذا، وقالوا نأخذ ما عنده وندع ما عليه. فهذا الرجل صوفي أشعري، الأمثلة التي كان يضربها إنما هي أمثلة من ماذا؟ من واقعه الذي يعيشه. يقول أنت مثلا الآن آتي من مسجد، آتي من حضرة، هكذا يمثل له مسجد حضرة، مسجد وبجنب المسجد وبجانب المسجد ماذا؟ الحضرة، الحضرة لو بيأتي منها وضعها لك في درسه. ولما تكلم عن مولد النبي هو أصولي، يقول هل نهى عنه النبي؟ وهذه لا تجد لها أصولا أبدا في علم الأصول. العبادة توقفية، يقال هل فعلها النبي ولا يقال هل نهى عنها النبي، بل إننا نرد عليه بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الترك، فإن النبي ترك ذلك مع وجود المقتضي فيكون نهيا. نعم نهى النبي، نهى النبي بماذا؟ بقاعدة الترك مع وجود المقتضى. الآن لو أذن مؤذن لصلاة العيدين نقول لا تؤذن، يقول هل نهى النبي؟ نقول نعم نهى النبي. نهى النبي بماذا؟ بتركه للأذان مع وجود المقتضي وهو الإعلام. والترك مع وجود المقتضي ولا مانع يكون نهيا، وبالتالي من يفعل الشيء يكون مبتدعا محدثا. إخواني أرجو، بارك الله فيكم، سلمكم الله وحفظكم الله، أرجو أن ننطلق من قواعد. وقلت لكم تكرارا ومرارا بأن كل علم قد التصق به ما التصق من قواعد محدثة، فلا بد أن نعقل وأن نعي جيدا. فالإنسان يفرح لما يقرأ كتاب التوحيد بن عبد حبك وحبك عظيما فيما يتعلق بالتوحيد، ثم يقرأ في شروحات هذا الكتاب. الإنسان يغذي روحه يا أخوان، والله يا أخواني نحن نغذي أرواحنا بهذه الشروحات. والقاعدة العامة عند أهل السنة، وأهل السنة يقولون فاحصر نفسك في أهل السنة، مصنفين شارحين معلقين محققين معلمين، احصر نفسك في هذا ترشد، فإن أبيت إلا ذاك فلا تلومن إلا نفسك، فإن الصرع كثر وإن الناس يمسون على شيء ويصبحون على آخر. نعم، نعم، بعد فكرة دين كرسون ماذا؟ أنت لقيت أحمد. نعم، آه نعم صحيح، أحسن، ذكرتني بهذا، حصل معي مع بعض إخواننا بائع فكيع على الطريق، بائع فاكهة على الطريق، على الطريق يلبس ثيابا ثياب المعلمين، يعني كما كلهم معلم يعني معلمين، فنزل الإخوة يشترون فاكهة وأنا في السيارة وغابوا جدا، حويدة فاكهة وبيأتي من الأرض ولا بيجني من الحديقة ولا ماذا؟ إذا بحوار، لما جاءوني حوار ساخن، بائع الفاكهة رجل أشعري محترق، بائع الفاكهة، بائع على الطريق يلبس ثيابه. نعم، الله المستعان.
قوله وجعل منهم القردة والخنازير، القردة جمع قرد، وهو حيوان معروف أقرب ما يكون شبها بالإنسان، والخنازير جمع خنزير.
لكن ليس أن الإنسان أصله قرد، نظرية بقى الارتقاء والتطور، الشيخ يقول أقرب ما يكون شبها بالإنسان، فلا تفهم من هذا نظرية التطور، لا، الإنسان إنسان آدمي منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما خلقه قردا ثم تطور حتى وصل إلى ما نحن عليه الآن. أبدا، الإنسان إنسان كما ذكر الله خلق الإنسان في القرآن، فمن أين أتوا بهذا التطور؟ نعم.
والخنازير جمع خنزير، وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله بأنه رجس، والإشارة هنا إلى اليهود، فإنهم لعنوا كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية، وجعلوا قردة بقوله: كونوا قردة خاسئين، وغضب الله عليهم بقوله: فباءوا بغضب على غضب. قوله: وعبد الطاغوت، فيها قراءتان في عبد وفي الطاغوت، الأولى بضم الباء وعبد وعليها تكسر التاء في الطاغوت لأنه مجرور بالإضافة، الثانية بفتح الباء عبد على أنه فعل ماض معطوف على قوله: لعنه الله، صلة الموصول أي ومن عبد الطاغوت ولم يعد من مع طول الفصل، لأن هذا ينطبق على موصوف واحد، فلو أعيدت من لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة، فعلى هذه القراءة يكون عبد فعلا ماضيا والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على من في قوله: من لعنه الله. وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه، لأن الفاعل في صلة الموصول الله، والفاعل في الطاغوت،
والفعل في هذا المعطوف يعود على المفعول الهاء لا على الفاعل. نعم. وعلى كل حال عابد الطاغوت. نعم.
فالفرق بين القراءتين بالباء فقط، فعلى قراءة الفعل مفتوحة
عبد،
وعلى قراءة الاسم مضمومة
عبد. نعم.
والطاغوت على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة عبد الطاغوت.
نعم، لأنها مفعول به. نعم.
وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة عبد الطاغوت
على الإضافة.
وذكر في ترتيب عبد مع الطاغوت أربع، وذكر في تركيب عبد مع الطاغوت 24 قراءة، ولكنها قراءات شاذة غير القراءتين السبعيتين عبد وعبد.
نعم.
الآية الثالثة قوله تعالى:
عبد الطاغوت عبد الطاغوت.
الآية الثالثة قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف، وقصتهم عجيبة، كما قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهم فتية آمنوا بالله وكانوا في بلاد شرك فخرجوا منها إلى الله عز وجل، فيسر الله لهم غارا فدخلوا فيه وناموا فيه نومة طويلة بلغت 300 سنين وازدادوا 9، وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب.
آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. هل هناك نوم يبلغ 300 سنين وازدادوا 9 في المعهود؟ ليس هذا في المعهود، ولكنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل بعثهم بعدما ناموا، فهو قادر أيضا على أن يبعث الموتى كما بعث هؤلاء يبعث الموتى، وليس يعجزه أن هؤلاء موتى وأن هؤلاء نائمون، ليس يعجزه سبحانه، فإن ما أحدا ينام هذه المدة ولا يعيش هذه المدة بلا طعام ولا شراب، سبحان الله، وهم أحياء في تعداد الأحياء لا في تعداد الأموات، فإنهم نائمون ليسوا ميتين. أرأيتم إنسانا يعيش 309 سنوات بلا طعام ولا شراب؟ سبحان الله، الله على كل شيء قدير. ولهذا قال: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نعم.
وهم نائمون لا يحتاجون.
حجج الله عظيمة وكثيرة، والله يا أخواني حجج الله حجج كونية وحجج شرعية، ولكن أين من يتبصر؟ سبحان الله. نعم.
وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب، ومن حكمة الله أن الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يترسب الدم في أحد الجانبين. ولما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما، وآخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم وقالوا لا بد أن نبني على قبورهم مسجدا.
نعم.
وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم، المراد بهم الحكام في ذلك الوقت، قالوا مقسمين مؤكدين لنتخذن عليهم مسجدا، وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما سبق.
وهذه هي الآية التي يستدل بها من يرى بناء المساجد على القبور جائزا، يستدل بهذه الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم ماذا؟ نتخذن عليهم مسجدا، قالوا هؤلاء اتخذوا مسجدا وهؤلاء كانوا مؤمنين، فيكون هذا الفعل جائزا. وهؤلاء مردود عليهم أولا بأن الله لم يعين من هم الذين قالوا ذلك من جهة الإيمان وعدم الإيمان، وإنما علق ذلك على الوصف، قال الذين غلبوا على أمرهم، والغالب في هذا الوصف أن يكون في المطرفين الذين هم أصحاب الرأي وكذا، ولا علاقة لهم بمسألة الإيمان. هذه واحدة. وإن احتمل ذلك ثم نتخذن عليهم مسجدا، هل عليهم أو بالقرب منهم، وما معنى ذلك ثم حتى على أي فرض كان، فلهذا من شريعة الأنبياء، هل هؤلاء حتى ولو قلتم أنتم أنهم مؤمنون فعلوا ذلك اتباعا لنبي موسى أو عيسى أو لأحد من أنبياء بني إسرائيل؟ إن قلتم نعم قلنا عليكم تردوا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، معنى ذلك أنه لم يكن شريعة نبي من الأنبياء، وإلا لو كان هذا شريعة نبي من الأنبياء لما استحق من اتبع الأنبياء أن يلعن، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى، هذا اللعن لهم، ثم يحذر ما صنعوا حتى لا تدخل أنت في استحقاق اللعن الذي استحقوه. إذن على ما يلعنون وهم متبعون، والمسلم المؤمن هذا كل باب التسليم والفرضية قد يفعل المحظور، كما يفعل المسلمون اليوم بناء المساجد على القبور. هل بناء المسلمين اليوم المساجد على القبور دليل على جوازها؟ من الذي بنى المساجد على القبور؟ مسلمون. هل يكون هذا جائزا؟ حتى لو افترضنا سلمنا جدا أنهم مسلمون وليس كذلك، لكن على فرض ذلك فإنهم ماذا؟ لا يكون في فعلهم حجة، لأنهم لم يكونوا متبعين لنبي من الأنبياء. ولهذا الجواب كما ألمحنا من قبل، الجواب بأن هذا شرع من قبلنا وأما شرعتنا على خلافه لا يسلم، لم يكن هذا لا في شريعة من قبلنا ولا في شريعتنا، فجميع الشرائع قد اتفقت على عدم جواز ذلك، أولئك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث أم سلمة أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، إذن هذا لم يكن من شريعة سابقة، فحكم اتفقت عليه الشرائع لا ينبغي الخروج عنه أبدا، مع أنه لو ثبت أنه كان شرعا عندهم ولن يثبت أبدا، فإن شرعنا قد خالف والمعتمد عندنا في شرعنا، فلما عجزوا عن الإتيان بنص في شريعتنا عمدوا إلى النص الذي كان في أهل الكهف، وغاية ما أرادوا من هذا النص ولعبوا به على العامة كلمة بنوا على قبره مسجدا، بس هم أرادوا شوف القرآن يحكي أنهم بنوا على قبره مسجدا، تم القرآن بيحكي كلام فرعون نأخذه، القرآن بيحكي كلام أهل الكفر نأخذه، هل مجرد حكاية قول يعني أنه يصبح شرعا؟ ما الذي في الآية؟ قال الله لتتخذن عليه مسجدا، ما قال هذا، إنما يحكي الله قول قوم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وحكاية الأقوال بخلاف تشريع الأحكام، فهناك أقوال تحكى وهي شرع، وهناك أقوال تحكى وهي مخالفة للشرع معارضة له. نعم، هات كلام ابن كثير في الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه مسائل يا أخواني بارك الله فيكم، مسائل مهمة جدا. في هذا الباب وغير من هذه الأبواب، لأن الشبهات خطيرة وكثيرة، وعيب عليك يا طالب العلم أن تخوض شيئا من المعارك دون ماذا؟ دون أن يكون لك زاد. ولهذا الكلمة اللي في كشف الشبهات لما قال ابن عبد الوهاب كلاما معناه ها، ولكن العيب على ماذا؟ على من يخوض كذا وكذا بلا سلاح. لما بيّن رحمه الله أن الحجة والله الحمد إن دامغة، وأن العامية الواحد من التوحيد لا يغلب ألف من هؤلاء، لكنه يقول ويلمح إلى هذا المعنى، يقول ولكن الإشكالية في ماذا؟ في من يخوض هذا ويسير على هذا وليس معه سلاح، ولكن الخوف، هذا الخوف، خوف على من يخوض هذه المعارك بلا سلاح، بلا سلاح. أحد الإخوة أسمع له اتصالا مع بعض المشايخ الذين يرون عزل السلاطين وكذا بلا مكفر، ويقول الشيخ له والأخ بيناقشه، لكن يناقشه بعامية، خاض مسألة ليس مؤهلا فيها، ويقول له راجع كتاب غياث الأمم وراجع كتاب كما السلطانية، فإن هذان الكتابان الناس عيال عليهما بعدما، والأخ ما كلف نفسه أن يقول هذه من كتب أهل السنة ولا لا، والثاني يتكلم وينفش ريشة. فلماذا تخوض شيئا أنت ما تتقنه؟ لماذا؟ لماذا؟ إن كنت تتقن افتح الباب ولا اسكت، لأنك مكنت الباطل من قلبه الآن، وظن أنه إنما قدم الحجة التي لا تغلب. صدق ابن عبد الوهاب، إنما الخوف على من يخوض هذا وليس معه السلاح، ليس معه السلاح. نعم،
كلام ابن كثير شيخنا.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما إنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها.
نعم، فكلامه رحمه الله تعالى يبين أن هذا على خلاف ما عندنا، لكننا مع ذلك نقول كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه هل هم محمودون أم لا فيه نظر، هذا كلام لا يصح، ولا نقول بل كلامه رحمه الله فيه نظر، لا، الكلام هذا لا يصح، لأنه ما في نظر، في نظر يعني في بحث، هذا معنى كلمة نظر، بخلاف خطأ، بخلاف مردود. هل هؤلاء محمودون أم لا في الفعل؟ لا شك أنهم غير محمودين، لا شك ولا ريب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يكن شرعة عندهم، فهم لم يكونوا فيه متبعين لنبيهم على القول، على القول بأن هذا ماذا؟ على القول بأن هذا إنما صدر من مؤمنين ومن مسلمين. أما إذا صدر من أهل شرك وسطوة وكذا أو أهل طرف جهال فهذا أمر معروف. نعم،
ابن رجب فتح الباري.
نعم،
أرسل الأخ الحسيني النقل، قال في قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستند القهر بأن مستنده القهر والغلبة.
نعم،
اتباع الهوى. نعم، وأنه ليس
اتباع الهوى، القهر والغلبة واتباع الهوى. نعم،
وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى.
رسله، هذا كلام القاطع، هذا الكلام الطيب، هذا الكلام الصحيح. نعم،
قال رحمه الله من فوائد الآيات السابقة، من فوائد الآية الأولى ما يلي، أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت.
الله أكبر، الله أكبر، من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بجبته. والله العظيم هذه فائدة سبحان الله ما أعظمها من العجب، أن يعطى الإنسان نصيبا. ولماذا لم نقرأ نصيب؟ أليس يعطى مبنية لمسمى فاعله؟ يعطى الإنسان نصيبا لأنها تنصب مفعولين، الأول يكون نائبا والثاني يبقى منصوبا عن مفعوله. يعطى الإنسان النصيب إخوان من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، نقول ما هو أعلى من ذلك؟ يعطى الإنسان النصيب من الكتاب ثم هو يكفر بالله. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. كيف تكفر؟ قد يكفر الإنسان مع وجود القرآن، قد يكفر الإنسان مع وجود حظ من العلم ونصيب من العلم، لكنه لم يعمل به وأتى بناقض هذا الكتاب وبناقض هذا العلم، لكنه فعلا جدير أن يتعجب الإنسان من هذا الشخص، لأن الأصل أن العلم يسلم إلى هداية. ولهذا طرح ابن القيم رحمه الله هذه المسألة النفيسة العظيمة في كتاب مفتاح دار السعادة: هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل كل من عنده علم لابد أن يهتدي؟ وأجاب في المبحث أن العلم يستلزم الاهتداء إذا كان بشرط. أخذت العلم النافع وعملت به، أما أن الإنسان يكون عنده علم المسائل لكنه لم يسر فيه السير الصحيح، فقد يكون سبب شقائه. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، من العلم، من العلم الذي عارضوا به الرسل ولم يتبعوا به الرسل. ولا شك أن الأشاعرة عندهم علم وأن المعتزلة عندهم علم، لكن العلم الذي عارضوا به ما جاء به الرسل والسلف الصالح. نعم،
أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية، لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي.
الله أكبر. يا إخواني أشبعوا نفوسكم بهذه الفوائد. فالفائدة الأولى توجب الحذر، الحذر، الحذر. كيف يعطى الإنسان النصيب والحظ من الكتاب ثم من الجبة والطغوت؟ الثانية: أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية، بل والله ولا من الكفر، لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي. نعم.
وجوب إنكار الجبت والطاغوت، لأن الله تعالى ساق الإيمان بهما ما ساق العجب والذم.
نعم.
فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت.
نعم.
ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة
الرابعة ما ساقها المؤلف من أجله
الرابعة ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت، فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت.
فإذا التي يذكر فيها أحوال هؤلاء للاعتبار، كما ذكر الله أحوال الصالحين للاعتبار، فذكر أحوال المجرمين كذلك الاعتبار. نعم. ومن فوائد الآية الثانية
ما يلي: تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره، بمعنى أنك
إنكاره
بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره. فإن اليهود يعرفون بأن يعرفون بأن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين فنقول لهم أين محل الاستهزاء، الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟
نعم، الذين آمنوا قد سلموا من ذلك أم الذين حلت عليهم العقوبات؟ فهذه فائدة يذكرها العلماء حال الجدال والاحتجاج، ألا وهي أنك تحتج على خصمك بما يقر، لأنه لا يمكن دفع ذلك، لأنك لو احتجت عليه بما يخالفك فيه لم تستقر الحجة عنده ولم يخصم، لكن عليك أن تحتج عليه بما يقر. ولهذا النبي لما أسلم عبد الله بن سلام ماذا قال اليهود؟ قال تعالوا لقد أسلم عبد الله بن سلام، إذا لسبوا عبد الله بن سلام ومباشرة، لكن ماذا قال؟ قال تعالوا، ماذا تقول في عبد الله بن سلام؟ هو خيرنا وابن خيرنا و... إذن هذا محله إقرار، إذن هذا يستوجب ماذا؟ يستوجب اتباعه، طالما أنكم تقرون بهذا الفاضل وأنه خيرنا وابن خيرنا، إذن لن يختار إلا طريق الرشاد. الأول قررهم النبي بهذا، قال طيب عبد الله بن سلام أسلم، فماذا كان الجواب؟ هذا شرنا وهذا، إذا خلاص خلاص خصموا، انتهت المسألة، انتهت المسألة. والآن نقول الأشاعرة، ماذا تقولون في الأشعري؟ إمامنا. طيب تعالوا نتحكم إلى الأشعري في الإبانة وتحول في هذه الكتب، أبدا لا يأتون، بل يطعنون ويقولون هذه نسبت له وليست من كتابته. نعم.
والجواب: الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء.
نعم.
اثنين: اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله، ولا شك أن الناس،
ولهذا نحتج على حزب النور. الأول: ماذا تقول في الديمقراطية؟ ماذا كنتم تقولون؟ 1 2 3 4. والآن أين ذهب 1 2 3 4؟ مصالح، مصالح الشرك عندكم صار فيه مصالح، فأنتم اعترفتم هذا تشريعا من دون الله مهما كان الأمر، فعلامة. نعم.
ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء.
ولهذا انتبه، قد يقول لك المخالف خصوصا إذا كان من الحزبين وكذا، ها تعال نتفق، ماذا تقول في عثمين؟ عالم فاضل، وأنا أقول عالم فاضل، تعال بقى نبحث فتوى. لا، ليس هذا محل الاتفاق والخلاف، أنه عالم فاضل شيء، وأن ما يقوله صواب قطعا أو خطأ قطعا شيء آخر. تعال نتفق على فضل عثيمين، نعم لو أحد يطعن تعال نتفق على فضل، يبقى لا، وبالتالي أنا وأنت اتفقنا على فضل عثيمين، وعليه من يطعن فيه يكون هذا الرجل مخزولا، ده لو كانت المسألة مسألة فضل. إنما تقول لي تعالى أنت ماذا تقول في عثيمين؟ أقول عالم فاضل، ها يقول لك وأنا أقول عالم فاضل، تعال بقى نبحث في كلام هذا، هذا قال كلاما كذا وكذا، نفترض يعني لو في مسألة وأن العثيمين قد خالف ذلك، يقول خلاص تعال هذا العلامة العثيمين قال ذلك، نقول نخالف، ألا ألم تقرر معي فضل الشيخ؟ نقول فضل الشيخ غير صواب الشيخ وخطأ الشيخ. يبقى انتبه، المحل الذي سنقرر الاتفاق عليه ماذا؟ يكون هو المحل الذي يحتاج إليه في مسألة النزاع. قل لهم تعالوا أنتم سلفيون؟ أي نعم. وما معنى السلف؟ ما عليه الصحابة والسنة، وهذا مدون فين؟ يقول لك في كتب السنة. قل له تعالى تعالى بيننا وبينك كتب أهل السنة، هذه كتب أهل السنة في من يحكم غير ما أنزل الله، هذه كتب أهل السنة في الخروج على السلاطين، كتب أهل السنة هي. يبقى احنا اتفقنا أن السلف طريقهم طريق النجاة، وأن السلف قد وضعوا ذلك في كتبهم المعروفة. يبقى إذا طالما اتفقنا عن هذا تعالى نتحاكم إلى هذه الكتب ونفتح هذه الكتب. نعم.
سوء حال اليهود الذين حلت
اختلاف الناس بالمنزلة. الثاني: اختلاف الناس بالمنزلة عند الله.
الثاني اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله، ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء.
نعم، فهناك الشر وهناك الأشر. نعم.
الثالث
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. نعم.
الثالث سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت.
نقول هذه العقوبات ولا هذه العقوبات؟ نقول حلت بهم هذه العقوبات ولا هذه العقوبات؟
لا، العقوبات فاعل، حلت العقوبات بهم
فاعل. أين الفاعل؟
حلت العقوبات.
ولا تبو هذه حذفتها، هذه اسم إشارة مبنى على جر في محل رافع فاعل، تكون العقوبات بدل أو عطف بيان. الاسم المعرب بألف واللام بعد اسم إشارة يكون هكذا.
أيوة نعم.
نعم.
هذه العقوبات برضه.
يعني بدل أو عطف بيان. نعم.
الرابع إثبات أفعال الله الاختيارية، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء لقوله لعنه الله، فإن اللعن من صفات الأفعال.
نعم.
الخامس إثبات الغضب لله لقوله وغضب عليه.
وهذه الصفات منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب، فهذه لها سبب، لعنه الله لما فعلوا كذا وكذا لعنهم الله. نعم.
السادس إثبات القدرة لله لقوله
وجعل، كذلك إثبات الغضب لله لقوله وغضب الله. نعم. السادس إثبات القدرة
لله لقوله وجعل منهم القردة والخنازير. وهل
نعم بعدما كانوا غير ذلك. نعم.
وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب
الموجودة الآن، هذه القردة والخنازير هي القوم الذين مسخهم الله وجعل منهم قردة والخنازير أم غيرها؟ والجواب هذه مسألة مهمة.
الجواب لا، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل.
نعم، هذا حديث ابن مسعود عند مسلم، كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، وبالتالي كن هذا الموجود ليس من نسل ماذا؟ الأوائل. نعم.
ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة والخنازير، هو بقية أولئك الممسوخين. السابع أن العقوبات من جنس العمل، لأن
لكن هم مسخوا على صور كانت موجودة وخلق كان موجودا وهو موجود بعدهم بالوجود الأول كذلك، فتكون هذه عقوبة. نعم.
أن العقوبات من جنس العمل، لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة والقرد،
لماذا مسخوا قردة وخنازير؟ لماذا ما مسخوا ذئابا وثعالب وأسودا لماذا مسخوا قردة وخنازير؟ لأن أفعال الله مبنى على الحكمة، فإن استطعت أن تلتمس الحكمة فذاك حسن. العقوبات من جنس العمل، العقوبات من جنس العمل. نعم. فلذا هؤلاء مسخوا قردة لماذا؟ نعم،
لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة والقرد أشبه ما يكون شبها بالإنسان، فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل وهو محرم،
وهو الحيلة، الحيلة التي فعلوه. طيب.
وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله، فإذا جاء يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان وظهرت على سطح الماء وفي غيره من الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء.
معنى هذا أن الله عز وجل قد يبتلي عباده، يكلف ويبتلي. أخوان، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. سبحان الله، شوف قد يبتلى الرجل الصالح بالنساء اللواتي لا يبتلى بهن الفاجر، يبقى الفاجر يعني يبحث نفسه يعني رقم امرأة ولا يجد، وقد يبتلى الصالح بهذا ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد يحرص كثير من الناس على الأموال بغير حلها، ولو وجد 100 جنيه يترك دينه ويأخذها ويتمنى أن يجد 100,000. وقد يأتي الصالح يبتلى بالمئة مليون من غير سعي منه. فانتبهوا يا أخواني، هذه فائدة مسلكية مهمة من أنواع الابتلاء، ما قد تيسر به المعصية للعبد الصالح. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. شوف يوسف عليه السلام ابتلي بما قد يتمنى في مملكة هذه المرأة مئات وآلاف من الرجال يتمنون نظرة منها، وأما الذي في بيتها خادم عندها أصلح الناس يبتلى بامرأة تغلق الأبواب وتقترب منه هيت لك. فانظروا إلى هذا الابتلاء. إذن قد يبتلى الصالح بما لا يبتلى به غيره. سبحان الله، كثير من الناس يحرص على المناصب وقد لا يؤتاها، وتأتي المناصب الصالح وأعلى المناصب، ابتلاء. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ هذه نقطة مهمة لابد أن تتفطن إليها حتى لا ترسب في الاختبار يا شيخ جمعة، حتى لا ترسب في الاختبار. ها شوف بقى التكملة، حتى لا ترسب في الاختبار في اللحظة الأولى. لأنه انتبه، ممكن الصالح يرسب في الاختبار في اللحظة الأولى ثم يستدرك بعد يوم راح المراد، وإن قبل التوبة وكذا، لكن المراد كان اللحظة الأولى، كان اللحظة الأولى واستبق الباب وقدت قميصة. من هنا نقول إن التفسير الذي ينبغي أن يقطع به هو ما قاله في كتابه سبحانه ربي: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. لا أنه يحل ويتقدم ثم يرى صورة يعقوب، عجيب، نبي الله يحل ونبي الله الذي قال الله فيه كذلك لنصرف عنه سوء الذي قالت فيه المرأة ولقد روته عن نفسه فاستعصم، الذي قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن وسمع عليه حل. وكان البرهان أن رأى يعقوب. يا الله يا الله، ما قام يوسف حتى رأى يعقوب، يعقوب أو رأى توبة آيات، وتأتي أنت تقول لي إلى الإسناد الصحيح، إلى إسناد إيه؟ إسناد إيه صحيح؟ إلى القرآن. هذا القرآن يا عبد الله صحيح إلى ماذا؟ إلى أنه إسرائيليات. ليس صحيح إلى أنه قاله سيد الأنام، هذا الذي نقول قف واستجب وقل سمعا وطاع، إنما إسنادك صح إلى ماذا؟ إلى محل البحث. وليس يا أخي محل البحث صحة الإسناد، إنما محل البحث ما بعد الإسناد. أهو قال الله أو قال رسوله أو قال بنو إسرائيل؟ انتبه بارك الله فيك، ليست محل البحث هي صحة الإسناد ولا لك في حديث النبي. عندنا في حديث النبي محل البحث هو ماذا؟ صح الإسناد ولا ما صح؟ إنما إلى بني إسرائيل إذا صح الإسناد نظرنا، وافق أو خالف فلا تجعل المبحث عندك مبحث الصحة، إنما مبحث المعنى والمبنى. نعم، فانتبه لك الابتلاء يا عبد الله يا صالح، الابتلاء الابتلاء بهذا. قد تبتلى مع خصمك بشيء يختبر فيه دينك، بينك وبين يهود عهد جيد، في مدة العهد تخون؟ لا. طيب في مدة العهد تحل عقدة؟ لقد أراد معاوية أن يحل عقدة في مدة العهد ليقترب من أرض الكفار، لا ليغزوهم في مدة العهد أبدا، إنما يتحرك ليقف عند هؤلاء حتى إذا انتهت المدة كان ما كان. فلما أراد أن يحل ذلك ما لا كان أن نادى عمرو بن عبسة بأعلى صوته: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. الحوار بين عمرو يهودي، الحوار بين معاوية ويهودي، الحوار بين صحابيين، ابتلاء. يمكن أن أتحرك لكن لا. النبي لما جاء حذيفة وكذا وكان قد عاهد المشركين ألا يقاتل مع النبي هذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرهما بالوفاء. وهل معهم مشركون الآن؟ وهل لهؤلاء وفاء؟ ألا فلنعلم الدنيا الوفاء ولو كان مع عباد الأوثان؟ وإن قوما وفوا مع عباد الأوثان لن يخونوا عباد الرحمن. وإن الذي لا يفي لعباد الأوثان بما عاهد لا تأمن أن يغدر بعباد الرحمن، لأن المبدأ لا يتجزأ. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ليه عباد أوثان نتم العهد إلى مدتهم؟ لماذا؟ لماذا؟ ألا نتغذى بهم قبل أن يتعشوا بنا؟ إن الله يحب المتقين، لأن الله يحب هؤلاء، يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حتى جدتموه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم واطرح إليهم عهدهم لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، ولا تنقضن عليهم. ليه؟ لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين. لكن فرصة، فرصة ونتوب. لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. استعن الله عليه، استعن الله عليه. نقطة مسلكية يا إخواني غاية في الخطورة، لأنها نقطتنا ألصق بنا. ابتلاء الصالحين والعلماء والسادات بتقريب الحرام والممنوع أو تيسير المحظور حتى ما يكون بينك وبين إلا أن تغفل فتأتي. فهل أنت يقظ ويقظ عند اللحظة الأولى؟ فإذا كان النبي قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالقول هنا إنما كمال الإيمان والمراد من الامتحان عند اللحظة الأولى. من هنا كانت الحيتان يوم السبت، ذاك اليوم الذي حرم عليهم فيه الصيد، وأما سائر الأيام فلا حيتان. فماذا أنتم صانعون يا يهود؟ ستصبرون؟ وتنجحون في الاختبار ولو ضاع حظكم من الحيتان أم ماذا؟ احتالوا فنصبوا شباكا الجمعة وأخذوها الأحد وظنوا أنهم بذلك لم يخالفوا أمر الله، ولم يعلموا أن العبرة ليست بالأسامي والمباني، إنما العبرة بالحقائق والمعاني. فقال: فإذا جاء يوم السبت،
فإذا جاء يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان وظهرت على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء. فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكا، فصاروا ينصبونها في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها في يوم السبت. فإذا أتى يوم الأحد أخذوها، وهذه حيلة ظاهرها الحل، ولكن حقيقتها
ظاهرها الحل. يعني ما الإشكال؟ القوم ما اصطادوا يوم السبت، زمان السبت ما اصطادوا، ما الإشكال فيها؟ نعم،
ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تماما، ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان.
عرفتم العلة لماذا القرد؟ لماذا مسخ القرد؟ لأنه يشبه الإنسان وليس بإنسان. ولما فعل هؤلاء حيلة تشبه الحلال وليست الحلال، كانت العقوبة من جنس العمل. عرفتم يا إخوانا؟ دي فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة. نعم.
قال تعالى: كونوا قردة خاسئين، وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه.
نعم.
ثامنا أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله: وعبد الطاغوت، ولا شك أنهم حتى الآن يعبدونه، لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. وفي الآية نكتة نحوية في قوله عليه ومنهم، في قوله تعالى: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالضمير في لعنه الهاء، وغضب عليه مفرد، ومنهم جمع، مع أن المرجع واحد وهو من.
نعم، من غضب الله عليه، من جعل منهم. طب لماذا ما قال وغضب عليهم وجعل منهم، أو وغضب عليه وجعل عليه وجعل منه؟ نعم، لماذا هنا المفرد وهنا الجمع، والمرجع واحد وهو من لعنه الله؟ نعم، الجواب
أنه روعي في الإفراد اللفظ وفي الجمع المعنى، وذلك أن من اسم موصول صالحة للمفرد وغيره. قال ابن مالك: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. لما ذكر الأسماء الموصولة في المفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال: ومن وما إلى آخره.
عرفتم يا إخواني؟ عرفتم العائد على من هنا؟ على من ومن اسم موصول، يصح الإفراد المثنى الجمع، يصح لكل هذا. طيب، فلما ذكر عليه روعي في الإفراد اللفظ، لفظ اللي هو من، اللي هو من في اللفظ مفرد. طيب، ولما ذكر منهم روعي المعنى، لأن من اسم موصول صالح الإفراد وصالح الجمع وهم جمع، فروعي هنا المعنى. فحيث الجمع روعي المعنى لأنهم جمع، وحيث الإفراد روعي اللفظ واللفظ مفرد. تباتم. قال سبحانه في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا، من يقنت منكن لله وتعمل صالحا، جاء ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا. من يقنت، من تقنت، جاء من تقنت. والجواب عن ذلك مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى. فإذا روعي المعنى وهو الجمع، جاء من كنا ويقنت، ومن راعى اللفظ من تقنت. فلا يكون في ذلك تعارض ولا اضطراب. فلما كانت أسماء الموصول صالحة للمفرد: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن كان واحدا، كان اثنين، كان جماعة، كان كذا، لا يضيع أجر من أحسن عملا. جاءني من أثق به، واحد، اثنان، جماعة، فقد يراعى اللفظ وهو الإفراد، وقد يراعى المعنى وهو الجمع. نعم.
وقال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، ولم يقل وجعلهم قردة، لأن اللعن والغضب عام لهم جميعا، والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم وليس شاملا لبني إسرائيل.
فوائد عظيمة. معليش يا أخوان، يعني حقيقة شرح العلامة العثيمين سنقف عند يعني مدة من الزمن ولا نمل. هذا علم غزير، سبحان الله. شوف الفوائد التي يستنبطها الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، فوائد عظيمة. الشيخ يطوف بنا في العلم صراحة، الشيخ يطوف بنا في العلم، لغة، عقيدة. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرى، من لعنه الله وغضب عليه ما قال منهم، وجعل منهم القردة، جاء منهم مع العقوبة بالمسخ. فلماذا؟ فقال: لأن اللعن والغضب عام لهم جميعا، لهذا قال: من لعنه الله وغضب عليه. أما العقوبة بالمسخ إلى قردة وخنازير فهذه خاصة ببعضهم وليس شاملا لبني إسرائيل، لهذا قال: وجعل منهم، ولم يقل وجعلهم قردة، لأنه ما جعلهم جميعا، إنما اللعن والغضب كان لهم جميعا. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي:
هناك حكم أيضا أن يجعل الله بعضهم قردة وبعضهم خنازير، فالذي مسخ على صورة خنزير هذا لأن جزاءه يناسب عمله، والذي مسخ على قردة هذا لأن جزاءه مساوي عمله، والله أعلم بمن استحق أن يمسخ قردا وبمن استحق أن يمسح خنزير. نعم.
ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي: ما تضمن السياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف، وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله وحكمته. الثاني: أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم.
نعم. أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، هذا من الأسباب، يعني أنك لا تبني مسجدا على قبر إلا وأنت متعلق بصاحب هذا القبر. لماذا أصلا بنيت مسجد على هذا القبر، ولماذا أدخلت هذا المقبور إلى المسجد إلا لغلو فيه؟ لأن الذين غلبوا عليهم بنوا عليهم المساجد لأنهم صاروا عنده محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم. فكيف يقال هل هؤلاء محمودون أو مذمومون؟ فيه نظر؟ لا، ما فيها نظر، هذا الفعل ليس محمود، ولهذا فهو لم يصدر إن شاء الله فيما نحسب من المؤمنين، إنما صدر من أهل الغلبة كما قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. نعم
شيخنا.
نعم.
سؤال حول هذه المسألة من أخ هشام من المنوفة، يقول بأن ابن كثير حكى أن هذا إما أن يكون من قول أهل الشرك أو المسلمين، فيقول: كيف يكونون من أهل الشرك وهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟
نعم.
كيف يكونون من أهل الشرك وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ كيف يستقيم المسجد مع أهل الشرك؟
هذا قد يقال لأن هذا ليس عندهم ممنوعا، لأن هذا ليس ممنوعا عندهم، لأن أهل الشرك يا هشام يتخذون المسجد، أما أخذ أهل الشرك العكوفة عند اللات هذا من اتخاذه مسجد، هذا مثله تماما، يعبدون عنده، سواء بقى العبادة عنده وتعظيم المكان ببناء أو بغير بناء، المهم أنهم عاكفوا وهم كانوا مشركين. وماذا قال إبراهيم في عبد الأصنام؟ وأنتم لها عاكفوا. هذا كله من اتخاذ ذلك مسجد ببناء، ما تفرق معهم ببناء عليه عنده، لأنه ليس باللازم أن يصلى فيه، لما المهم تعظيم هؤلاء ببناء مرتفع عليهم، هذا لا ينكر بأنه من الشرك لا ينكر المشركون. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام قد ذكر عكوفا عند الأصنام، والقرآن أيضا عكوفا عند اللات وكذا. فالعكوف عند هذه الأوثان من مذهب المشركين، ولا إشكال أن يكون العكوف من غير بناء أو مع بناء، كلها صور غلو، كلها صور غلو. وليس هشام أنه سيبني مسجدا ويؤذن فيه ويصلون فيه وغير ذلك من هذه الأشياء، إنما هذا بناء مرتفع عليهم ليدل على إكرامهم. نعم.
الثالث أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين بعثه: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله في الحديث لتتبعن اللام موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام والنون، والتقدير والله لتتبعن.
نعم.
قوله سنن من كان قبلكم فيها روايتان: سنن وسنن. أما سنن بضم السين جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بالفتح فهي مفرد بمعنى الطريق، وفعل تأتي مفردة.
نعم. سنن عبادة جمع، جمع سنة وهي الطريق. سنن بالفتح فهي مفرد بمعنى الطريق. تتبعون سنن من كان قبلكم، يعني تتبعون طريق من كان قبلكم. طيب، وعلى الضم طرق من كان قبلكم. نعم. وما الفرق بين سنن وسنن؟ فسنن تكون جمعا وسنن تكون مفردة، فبالفتح مفردة سنن من كان قبلكم يعني طريق، وسنن جمع سنة وهي الطريق. نعم.
وفعل تأتي مفردة، مثل فنن جمعها أفنان، وسبب جمعها أسباب. وقوله من كان قبلكم أي من الأمم،
وفعل تأتي مفردة يعني قصده سنن على وزن فعل، تأتي مفردة مثل فنن جمع أفنان وسبب جمعها أسباب. فنن جمعها أفنان وسبب جمعها أسباب. نعم.
وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس على ظاهره، بل هو عام مخصوص، لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتتبع سنن من كان قبلها، لكننا نقول إنه عام مخصوص، لأن في هذه الأمة من لا يتبع تلك السنن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وقد يقال إن الحديث على عمومه، وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها، بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام. وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة، مثل أكل الربا والحسد والبغي والكذب، ومنه ما يخرج من الملة كعبادة الأوثان. السنن هي الطرائق، وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء على حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق. ولنستعرض شيئا من هذه السنن، فمن هذه السنن عبادة القبور والصالحين، فإنها موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأمة. قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة، ومنها دعاء غير الله وقد وجد في هذه الأمة، ومنها بناء المساجد على القبور موجود في السابقين وقد وجد في هذه الأمة، ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب، فقد قالت اليهود: يد الله مغلولة. وقالوا:
هذه فائدة حقيقة عظيمة. الشيخ لما ذكر السنن وهي الطرائق قال منها ما هو، قال فمن هذه السنن، ذكر وشرح شيئا من هذه السنن حتى نعلم أن هذه ما أتت إلينا من هؤلاء، منها عبادة القبور والصالحين، فإنها موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأمة، كما قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لتذرن آلهتكم ولتذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. إلى الآن موجود ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وإن اختلفت الأسماء. ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الأمة السابقة، وجد في هذه الأمة. نعم.
ومنها بناء المساجد على القبور موجود في السابقين وقد وجد في هذه الأمة. ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب فقد قالت اليهود يد الله مغلولة.
نعم، فبناء المساجد على القبور موجود في السابق، ولا يمنع ذلك أن يكون حتى في المشركين. ولهذا الشيخ صالح الشيخ يعلق على فتح المجيد لما ذكر القولين في قال الذين غلبوا على أمرهم، قال الأول هم قال قائلون هم المسلمون مسلم ذلك الزمان، حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف فقالوا ابن عليهم بنيان، وقالوا قال الذين غلبوا على أمرهم ويتخذون عليهم مسجدا تعظيما لهم ودلالة للناس عليه. فإذا كان هذا القول راجحا فإن من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف، وهذا القدر حصل في هذه الأمة. والقول الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون، يعني أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم، قالوا ابنوا عليهم مسجدا. يبقى هذا راجع لما كانوا عليه، أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم. نعم.
ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب فقد قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض، وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه، فقد وجد من قال ليس له يد، ومنهم من قال لا يستطيع أن يفعل يعني ما يريد.
ليس له يد أعظم ولا يده مغلولة؟ أيما أعظم؟ أخ جمعة، نعم،
ليس له يد،
هذا أعظم. لماذا؟
لأنه نفى الصفة،
تعطيل لوجود، تعطيل لوجود. إنما يده مغلولة إثبات لوجود الناقص. طيب أيهما أعظم؟ نفي الوجود أعظم من إثبات وجود الناقص، ولهذا كان التعطيل شرا من التمثيل، كان التعطيل شرا من التمثيل، ولهذا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، وكل كفر، نفي الوجود أو إثبات الوجود الناقص. نعم.
ومنهم من قال لا يستطيع أن يفعل ما يريد، فلم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم، بل وجد في هذه الأمة من يقول بأنه ليس داخلا في العالم وليس خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، فوصفوه
يعني إذن معدو. نعم.
فوصفوه بما لا يمكن وجوده. ومنهم من قال لا تجوز الإشارة الحسية إليه، ولا يفعل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب، وهذا مذهب الأشاعرة.
هذا مذهب الأشاعرة الذي يقولون عنهم إنهم أهل سنة. من الذي يقول أهل سنة؟ من هو الذي يقول سنة؟ سنة في ماذا؟ سنة في الصفات. الله ما يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يتكلم ولا إلا بالكلام النفسي، لا بحرف ولا بصوت، ولا ينزل ولا ليس مستويا على العرش. هذه السنة، ولا السنة في القدر بالجبر الخفي، ولا السنة في الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق. أي سنة يا رجل؟ أي سنة؟ معترك كبير. هذا الأشاعرة أهل سنة؟ ليسوا أهل سنة، ليسوا أهل سنة، ليست الأشاعرة من أهل السنة. أهل السنة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من ادعى هذا الادعاء في الأشاعرة فليأتينا بالدليل أنهم على ما كان عليه النبي والصحابة. إنما نقول أهل السنة يعني فيما وافقوا في السنة، فيما وافقوا. الآن جئنا إلى أقوال، حكم على الأقوال شيء، الحكم على الطوائف شيء آخر. ما الحكم على الطائفة؟ أهل بدع. ليسوا من أهل السنة. ثم الأقوال منها ما يوافق ومنها ما يخالف. ولهذا إن سئلت عن الأشاعرة هل هم أهل سنة؟ هل هم من أهل السنة؟ الجواب هم أهل بدعة. الجواب هم من أهل البدعة. واحد يقول لي أنا عارف هتقول لي أنت كده، عارف هتقول الآن، لكن شيخ الإسلام قال هم أهل سنة في قوم كذا وكذا، يعني ليسوا فيه من ينطق بعض هذه الأمور إلا هم، فهم أهل السنة باعتبار من خالفهم إذا كانوا شيعة ولا إذا كانوا كذا. نقول طيب شيخ الإسلام قيد لك هذا، يعني بهذا الاعتبار فالوصف هنا محصور في ماذا؟ فيما يخالف الرفض، فيما يخالف التشيع. ولهذا عندنا النسبة العامة والنسبة الخاصة. أنت تقصد النسبة العامة، شيخ الإسلام يقصد النسبة العامة، يعني الآن احنا نقول ماذا؟ العالم الإسلامي سنة وشيعة كده، نقول كده ده إطلاق عام. لكن السنة كم طائفة؟ احنا نتكلم على الإطلاق الخاص. السنة التي الاتباع كذا لا يقال أهل سنة، مثل الصحبة العامة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. هل تسوي بين ابن أبي وأبي بكر في الصحبة؟ تقول ثبت الصحبة. فرق بين صحبة، صحبة من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك، وبين صحبة من اجتمع به ولم يؤمن به في الباطن وإنما أسلم في الظاهر فتبعضت أحكامه دنيا وآخرة. فرق. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض، أقول أصيحابي أو أصحابي. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أكل السحت فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة، ومنها أكل الربا فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة.
مبحث ده يحفظ، المبحث ده يحفظ، مبحث هذا يحفظ. سنن من كان قبلنا فصارت فينا ما هي. وهنا صنف الإمام العلم المتألق المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب كتابه الماتع مسائل الجاهلية. مسائل جاهلية تخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والمشركين. هذا مبحث يحفظ يحفظ يحفظ. نعم.
ومنها التحيل على محارم الله فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة.
إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء. نعم. فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. نعم.
ومنها تحريف كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنا، كاليهود حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا على قفاهم وقالوا حنطة ولم يقولوا حطة. ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء، قال تعالى الرحمن على العرش استوى وقالوا هم الرحمن على العرش استولى.
نعم. حطة وحنطة. قال ابن القيم،
قال ابن القيم: إن اللام في استولى مزيدة، زادها أهل التحريف كما زاد اليهود النون في حطة فقالوا حنطة. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان.
الله أكبر. رحمه الله. هذه الكافية الشافية في الانتصار لفرقة النجية، هذه النونية الكافية الشافية. وصدق رحمه الله قرابة 6000 بيت في بيان معتقد أهل السنة. نون اليهود ولام جهمي هما، نون لام وهما متواليان أيضا في حروف هجاء، أليس كذلك؟ لام ميم نون هاء ها واو لام، يعني متقاربان، نون اليهود ولام جهمية. نون اليهود حنطة، زادوها فحولوا المعنى بدلا من حطة حنطة، وهؤلاء وضعوا اللام في استوى فصارت استولى. وبين المعنيين كما بين السماء والأرض، أو أبعد ما بين مما بين السماء والأرض. نعم.
ووجد في
ولهذا التحريف ليس باللازم أن تصنف كتابا، خذ هذا بقى فائدة. إذا عاد التحريم والضلال، وإذا عاد سبيل المجرمين إلى حرف، فكيف إذا عاد إلى كتاب؟ يا أخي الانحراف، يا أخي الانحراف ليس يعود إلى الكم، فليس باللازم حتى يحكم عليك بأنك منحرف أن تصنف مصنفا من 30 مجلدا في الانحراف. لا، الانحراف يعود إلى الانحراف، أي الانحراف عن سبيل المؤمنين ولو كان في حرف، فضلا عن كلمة، فضلا عن جملة. أليس يا أخي الكفر قد يكون كلمة؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد سنين. هل ستهون من شأن كلمة الكفر لأنها كلمة؟ يا إخواني فائدة عظيمة جدا جدا جدا. لأن بعض الناس اليوم تقول له انحرف كذا، يقول لك طيب ماشي، فقط يعني مسألة. حتى بعضهم يقول يعني إذا خلف في أصل واحد فلا يعد مخالفا خارجا عن السنة، يعني لابد من مطابقة في سائر الأصول. يعني أصل ما يكفي، أصل واحد، أصل مش حرف. أصل يا أخوان قوم ما يرضون إذا خالف في أصل. ولهذا أقول لك هو بس ما عندوش إلا الخروج على السلطان، ليس عنده إلا الخروج على السلطان وكافة. والصبر على جور الأئمة أصل من أصول السنة والجماعة. والحقيقة ليس عنده إلا إن هو موالي لأهل البدع، كافة. الحقيقة ليس عنده إلا الطعن في الصحابة فقط، وما يقصد. يا الله، حتى إننا لقينا قوما شيخهم طعن في الأنبياء، زائد طعن في الصحابة، زائد طعن في العلماء، زائد تكفير لمسلمين، زائد نهيك عن الكذب والسرقات، ومع ذلك يقولون لكنه في المجمل على السنة. حرف اللام الذي به حرف الكلام فانقلبت المعان وكانت نهاية السجال جهمي ومتبع لسنة سيد الأنام. حرف فكيف بأصل؟ يا إخواني أفيقوا، إن مقدار الانحراف ليس باللازم أن يكون أصلا فضلا عن أصول، وإنما الانحراف بقدره، فقد يكون الانحراف في حرف لكنه انحرف بصاحبه في نار جهنم. نعم.
ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول شيخه.
الله أكبر. نعم.
فإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدته مطابقا للواقع لتتبعن سنن من كان قبلكم، ولكن يبقى النظر هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار.
نعم.
الجواب
يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقر لتتبعن سنن من كان قبلكم فأقر ذلك، أو يقول ذلك من باب التحذير. الجواب
الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار، فلا يقول أحد سأحسد وسآكل الربا وسأعتدي على الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فمن قال ذلك فإننا نقول له أخطأت، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه للتحذير. ولهذا قال الصحابة: اليهود والنصارى، قال: فمن؟ ثم نقول لهم أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن. فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه، وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويدني صديقه. هذا ليس بجائز بنص القرآن، لكن قصد التحذير من هذا العمل.
انتبهوا، بارك الله فيكم، كلام الشيخ لآلئ درر، لابد أن نسمعه بقلوبنا ثم نقول لهم أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن. فمن ذلك أن أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه، هل معنى ذلك هذا إقرار؟ هذا إخبار سيقع لكن ليس مباحا بل هو حرام. وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويدني صديقه، وهذا ليس بجائز بنص القرآن، لكن قصد تحذير من هذا العمل. أقول أنا وأخبر أنه سيأتي الرجل يزني على قارعة الطريق بالمرأة، وأخبر أنه سيأتي زمان تلعنون فيه أئمتكم ويلعنكم فيه أئمتكم، قالوا: بس هذا دليل صريح في جواز لعن أئمة الجور، لأن النبي أخبر بهذا. عرفتم كيف يترابط العلم يا أخوان؟ النبي أخبر بهذا يكون مباحا، النبي أخبر بهذا يعني سيكون واقعا، أما كونه مباحا أو غير مباح ينظر في سائر الأدلة هل جوزت أو منعت. فلما نظرنا إلى سائر الأدلة وجدنا أن هذا محظور، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وما قال تلعنون، ما قال. وجدنا نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا، رأينا لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، ولم يقل لجعلتها على السلطان، إنما قال لجعلتها للسلطان. وإذا أردتم أن تفرقوا بين اللام وبين على، فذاك ربما يطول فيه المقام، للسلطان أو على السلطان. على السلطان فذاك هوى، للسلطان فتلك سنة. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يا الله، مباحث، يا ليت إخواني جميعا يكونون مستيقظين، يا ليت. أفق يا أحمد، أفق يا أمير، اصحى يا محمد، يا أخي، هذه مباحث علم يا إخوان، علم، وليس دجل سجع كسجع الكهان. إنما حصل في مصر من إرادة الله. يعني من إرادة الله؟ والكفر من إرادة الله، والمعاصي من إرادة الله. قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، بإرادة الله الكونية ولا الشرعية؟ يا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم عندنا أخطاء، ونعم عندنا أخطاء كثيرة، لكن نسأل الله ألا يكون عندنا هوى، أخطاؤنا بجهلنا وليست أخطاؤنا بأهوائنا. وفرق يا أخويا جمعة، بين أن يكون الخطأ بالجهل فذاك قد يعذر، وسبيله أن يصله العلم حينئذ سيقول سمعنا وأطعنا، وبين الخطأ الذي يكون بالهوى فذاك لو أتيته بألف دليل، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم يا هشام أنما يتبعون أهواءهم. نسأل الله ألا نكون من أهل الهوى وأن يعلمنا، لكن أن يخطئ المرء فمن ذا الذي يسلم؟ وليس الخطأ بمجرده محل الذنب، إنما محل الذنب فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أم الذي يخطئ؟ ولقد عفى الله عنه، هذا الذي يخطئ، ولقد عفى الله عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد فعلت، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يا الله، أما صاحب الهوى فأين عذره في القرآن وأين عذره في السنة؟ إخواني، إحنا لازم نستفيد من كلام علمائنا فنحوله. علماؤنا المادة خام، يعطوننا يا اخواني المادة الخام، لابد نقف الحقيقة ونفعل ما المادة الخام عند علمائنا، نفعلها لتتناسب مع واقعنا مع أحوالنا، فنحن المقصرون، لابد أن نعالج تقصيرنا بهذا. يا الله، واحد يقول أنا قلت أنا خايف على البيلي، أنا خايف على البيلي، خايف عليه من الجرح والتعديل، وخايف عليه، وانا بقول لك اهو شوف ما الطلاب هيتربوا عليه. ايه مين فيهم متخرج؟ مين اللي اتخرج من الطلبة دول؟ اتخرجوا على ايه؟ مين هم اللي اتخرجوا؟ انا خايف. اتخرجوا في كتاب التوحيد فقط من 12-13 شرح، اتخرجوا في الوسطية من 12-13 شرح، اتخرجوا من ايه؟ اما الشخص ليس عليك هداهم. يا أخي، إن ضللنا يوما ما فمن نفوسنا لا من منهجنا، احذر أفق. إن ضللنا يوما ما أو ضل طالب من طلابنا فليس من منهجنا، افصل بين المنهج وبين النفس. اعلم أننا إن ضللنا يوما ما فمن نفوسنا لا من منهجنا، لأنه ليس منهجنا، إنما هو منهج سلف الأمة، ما أنا عليه اليوم أصحابي، يا ملبس يا مدلس يا مغرور. جعلت الخوف علينا من منهجنا؟ ليس الخوف من المنهج، إنما الخوف من النفسية التي تحمل المنهج. أما المنهج فيسعد به من حمله، سواء كان شيخا أو كان طالبا، فيوم أن ينحرف المنحرف اعلم أن الانحراف ليس عائدا إلى المنهج، إنما هو عائد إلى نفسية. افصل، ولو كان المنهج منحرفا، ولو كانت هذه الطريقة منحرفة، فانصح أي انحراف فيها، وأنت مشكور مأجور، جزاك الله خيرا إن سددت ثلمة أو دللت على حق. نعم.
ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن،
وأسأل الله أن يثبتنا وإخواننا. أما ما تخرج به إخواننا
فوالله ثم والله ثم والله لولا شدي على أيديهم ولولا أني أرجو لهم ما أرجوه لنفسي وأعطل تصدرهم لكانوا أولى من مئات بل من آلاف يتصدرون على أنهم مشايخ. والحمد لله إخواننا النجباء بفضل من الله، إخواننا بفضل من الله سبحانه وتعالى الذين يحضرون عند مشايخ فيصححون لهم بفضل من الله سبحانه وتعالى. إخواننا والحمد لله الذين يسيرون بالمنهج في سائر البلدان ولله الحمد والمنة. إخواننا والحمد لله الذين عرفوا منهجهم وعرفوا طريقهم. إخواننا والحمد لله الذين ميزوا الحق من الباطل فتركوا مشايخ جلسوا عندهم سنين عددا وانتقدوهم بحق ولله الحمد والمنة. هؤلاء هم إخواننا بفضل من الله سبحانه وتعالى. فإن وقع انحراف ولا يسلم كلنا نخاف، فاعلم أنه هذا الذي أريده، أنه ليس عائدا إلى منهج، ليس عائدا إلى غلو، وليس عائدا إلى جفاء، ليس عائدا إلى إفراط، وليس عائدا إلى تفريط، وإنما يعود إلى نفس الله أعلم بها والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هو أعلم بمن اهتدى. نعم.
ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لرجعيون.
الله أكبر الله أكبر. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. نعم.
فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قواعد يا أخواني، حق لنا أن نفرح، حق لنا نفرح. إذا كان شيخ الإسلام كان يقول يا جمعة، يقول ها بعد ما يجلس كذا بعد الفجر جلسة الذكر، ماذا يقول؟
تلك غدوتي
ولو لم أتغد. يا الله، وشيخ الإسلام يذكر الله عز وجل، هذه غدوة إلا ما تغد. فماذا نقول في هذه الوجبة؟ ها؟ هذه غدوتي وإلا ما تغد. بل نقول كما قال شيخ الإسلام أيضا، هذه جنتي يا جمعة، هذه ليست غدوتي يا جمعة، هذه جنتي، هذه ليست غدوتي، هذه جنتي في صدري حيثما رحت. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، ليست غدوتي بل هي جنتي، هي جنتي، جنة السنة، جنة الهداية، جنة الفرقان، جنة البصيرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إننا في سعادة لو علمتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. يا الله، فإذا كانت الجنة تزلف للمتقين في الآخرة فوالله ما كانت إلا جزاء لجنة أزلفت لهم في الدنيا. إنها جنة السنة التي أزلفت للمتقين ولمن خشي الرحمن بالغيب. أسأل الله في هذا الوقت المبارك متوسلا بهذا العلم المبارك أن يحفظ علينا وعلى إخواننا قلوبنا، وأن يربط عليها بالإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحاصل
أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة. سبحان الله سبحان الله. نعم.
أما مناسبة الحديث للباب فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان.
سهل هذا التقرير، صار سهلا
هذا التمثيل، هذا التمثيل صرفا بعد هذا التقرير، لما علمت التقرير وأنه ما يوجد شيء من المعاصي في الأمة السابقة إلا وستجد له ورثا في هذه الأمة، سهل التمثيل حتى عبادة الأصنام، حتى عبادة الأصنام والأوثان. نعم.
قوله حذو القذة بالقذة، حذو بمعنى محاذيا، وهي منصوبة على الحال من فاعل تتبعنا، أي حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. والقذة هي ريشة السهم، والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، وإلا صار الرمي به مختلا. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذه الجملة تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للمتابعة، وجحر الضب من أصغر الجحور، ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال
هذا من أصغر الجحور وأشدها التواء، ليست صغيرة فقط، صغيرة وملتوية، ولهذا من الصعب أن تصطاد الضب من جحره، وإنما يعمدون إلى ماذا؟ إلى أشياء يضعون في الجحر حتى يهرب الضب منه. فهو يجمع بين الالتواء والصغر وغير ذلك، بل وربما الخطورة، سمعت والله أعلم بهذا، أن الغالب في جحور الضب أن يكون فيها العقارب. نعم والله أعلم بهذا، لكن الذي رأيت أنا في إخواننا في نجد وكذا أنهم يأتون إلى الجحر فيأتون بما نسميه نحن عندنا شكمان السيارة، الشكمان هذا المدخنة، ويسلطونها على الجحر حتى يهرب الضب من الجهة الأخرى من أثر الدخان، لأن فتحة الجحر ليس يقابلها فتحة المخرج، فتحة المدخل لا يقابل فتحة المخرج، لا تجد المخرج فين؟ في مكان آخر ملتوي. يعني مع كل هذه الصعوبة لتتبعن سنن من كان قبلكم، وراهم مع الالتواء وراهم، والطريق السهل الواسع والصراط المستقيم تتركه، سبحان الله. نعم.
ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن تدخل أن ندخله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المبالغة كقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، ومن اقتطع ذراعا فمن باب أولى.
نعم.
قوله قال اليهود والنصارى، يجوز فيها وجهان. الأول نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أتعني اليهود والنصارى. الثاني الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى.
نعم.
وعلى كل تقدير فالجملة إنشائية لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فهي استفهامية، والاستفهام من باب الإنشاء.
نعم.
واليهود
هل يقال اليهود والنصارى على الاستفهام أم آل يهود والنصارى؟
نعم، أهم اليهود والنصارى، أهم اليهود والنصارى على التقدير، فيكون هذا خبر محذوف، أو اليهود والنصارى تعني اليهود والنصارى يا رسول الله. نعم،
يعني لو قل بال آل يهود
أهم اليهود، أهم اليهود والنصارى.
واليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق، أو لأنهم هادوا إلى الله، أي رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وقيل من النصرة كما قال تعالى من أنصاري إلى الله. قوله قال فمن، من هنا اسم استفهام والمراد به التقرير، أي فمن أعني غير هؤلاء.
لكن انتبه، هذه وإن قيل فيها ما قال الشيخ هنا في الأتباع، لكن اعلموا أنه ليس هناك دين يسمى باليهودية والنصرانية، إنما الدين هو الإسلام. فالنصارى اليهود شيء، واليهودية والنصرانية شيء، ليس هناك دين يسمى باليهودية ولا بالنصرانية، كله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. نعم.
قوله قال فمن، من هنا اسم استفهام والمراد به التقرير، أي فمن أعني
لما حرف أحبار اليهود فوضعوا دينا سموه اليهودية، وحرف رهبان النصارى فوضعوا دينا هو النصرانية. فالدين النصراني ليس دين عيسى، والدين اليهودي ليس هو دين موسى عليه السلام، إنما دينهم الإسلام. نعم.
أي فمن أعني غير هؤلاء، أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة، فلما سألوا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى. من فوائد الحديث ما أراد واحد الأول ما أراده المؤلف بسياقه، وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأنه من سنن من قبلنا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعهم. الثاني ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية الله.
نعم.
الثالث أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره.
هذا نوع من العلم عزيز ولا بد أن ننتبه إليه، لا بد أن نعرف من كان قبلنا من عبادهم ومن علمائهم، انتبههم من عبادهم ومن علمائهم ومن عوامهم، حتى نتجنب آفات علمائهم ونتجنب آفات عبادهم ونتجنب آفات عوامهم. من هنا قال السلف: فمن كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من يهود من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم.
وغالب ذلك ولله الحمد موجود في القرآن والسنة.
الحمد لله. وفيه المصنفات، وأفضلها مسائل الجاهلية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. هذه مصنفات عجيبة يا أخوان، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبد، مسائل الجاهلية، فضل الإسلام، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، القواعد الأربعة، الأصول الستة. لاحظوا يا أخوان، أصول الإيمان، أصول الإيمان، فضل الإسلام، التوحيد الذي حق الله على العبيد، مسائل الجاهلية، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الأصول الستة، مواضع ستة من السيرة، الطاغوت، العبادة، الفرق بين المشرك والمسلم، مصنفات عجيبة. ثم تفسير آيات من القرآن الكريم، من أنفس ما وضع في كتب التفسير. ابن عبد الوهاب ده جامعة واحدة، ويقال يا محمد يا إسماعيل القدر المشترك بين محمد بن عبد الوهاب وسيد قطب والمودودي أنهم فهم كلامهم على غير يا الله. لا تلوموني يا أخواني، تقول له هنرجع تاني حبيب سمين. طبعا نرجع، لازم نوظف، لابد أن نوظف هذه طبعا، ونحن نعيش مع تألق ابن عبد الوهاب، لابد أن ننبه على انحراف من ظن أنه سلفي حينما يقول وكتب ابن عبد الوهاب كانت رسائل ماذا؟ مجملة مقتضبة، حتى فهم من هؤلاء ما فهم، مجملة مقتضبة. احنا بنقرأ الآن في المصنفات مجملة مقتضبة، لو كنت قرأتها لما قلت الذي قلت، ولكنك قلت، فدي حملة شرسة. محمد ابن إسماعيل مقدم، مصطفى ابن العدوي، حاتم العوني، انتبههم، دي مدرسة، مدرسة تحت مظلة السلف، تحت مظلة، فلابد أن نستيقظ حتى لا يسرق ولا يسحب بساط السلف من تحت أرجلنا وعلمائنا. سميت لك مصنفات محمد ابن عبد الوهاب، وكل مصنف من هذه المصنفات تجد ولله الحمد تألقا متميزا، أجعل ابن عبد الوهاب في مصاف سيد قطب المودودي، والله سوءة كفى بها سوءة. لو لم يقل محمد اسمعني إلا هذه لكانت سوءة تستوجب التوبة والبراءة علنا. كيف هي سوءة مدرسة وليس سوءة محمد اسمعين؟ هي سوءة برهان، هي سوءة حطيبة أحمد فريد، هي سوءة عفاني. حينما يترجم لهذا الرجل على أنه من أعلام الأمة، بل إن محمد بن إسماعيل لا يصفه بماذا؟ قمر ساطع، قمر كبدر، نجم ساطع، يعني أوصاف ما جعلها لابن عبد الوهاب. ما قال في الموضع هذا في ابن عبد الوهاب ما قاله في سيد قطب. كيف يكون سلفيا هذا؟ كيف يكون سلفيا؟ سبحان الله، سبحان الله. هذا المقدم الذي هو مقدم عند القوم ولا يتقدمه أحد، برهامي بعد المقدم، برهامي حركي، برهامي حركي، طلبة الجماعات والمسؤولين وكذا في حركيون، برهامي ما حركي. إنما البحاثة محمد سعيد مقدم، هذا جالس يضع أبحاثا، تلك هي أبحاثه. فإذا كان هذا في البحاثة، إذا كان هذا في المقدم، فكيف بالميمنة والميسرة والمؤخرة والقلب فضلا عن الأتباع، نهايتهم بذل وجرفتات وصور في الطرقات، هذه نهاية أقدام القوم. نعم.
الرابع استعظام هذا الأمر.
اعذرونا يا أخواني، هذه حقائق لابد أن تظهر وتبين وتوضع يا أخواني، حقائق. واحد يقول لك هذا يغري صدور، هذا يوقع اختلاف في الأمة، هذا ما أدري إيه، هذا هو البيان الذي لابد منه حتى نستيقظ. العمومات ما تكفي، الإجمالات ما تكفي، والله المستعان، والله المستعان. نعم.
شيخنا في بعض المصادر ذكر عن الضب، قالوا ومن عجائب الضب كذلك أنه بينه وبين العقرب مودة ومحبة.
تمام.
ولذلك فهو يؤويها في جحره لتلسع المتحرش به.
سبحان الله، أدخل أنا هذا سمعتها، لكن لما لم يكن عندها مستند علمي فأنا قلت الله أعلم. أعد يا أحمد، هذا فائدة جيدة. نعم.
ومن عجائب الضب كذلك أنه بينه وبين العقرب مودة ومحبة.
سبحان الله، سبحان الله، يعني هذه قد تضيف معنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخل جحر ضب، يعني مع وجود ماذا؟ ماذا عسى تجد في الضب؟ تجد العقرب. وانظر إلى المودة بين الضب وماذا؟ والعقرب، لن تجد في هذا الجحر إلا الهلكة. نعم.
قالوا لذلك فهو يؤويها في جحره لتلسع المتحرش به إذا أدخل يده لأخذه.
سبحان الله، سبحان الله.
أرسله الأخ محمد.
نعم. سبحان الله، سبحان الله. ده ناهيك عن لحمه، يقولون أيضا هذا اللحم يا إخواني، هذا قالوا لنا إخواننا وأيضا موجد هذا في الكتب، أن اللحم هذا شوف تذبحه وتضع وكذا ويتحرك لحمه ولو بعد ساعات، نفس اللحم يتحرك فيه صفة، سبحان الله. ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يجد لم يكن بعض قومي فأجدني أعاثه، لأن منظره يعني ما يألفه إلا من اعتاده، ولا يأكله إلا من اعتاده وألفه. نعم. الله المستعان.
ذكر الشيخان كذلك يقول والغريب أن أنثى الضب تأكل أولادها، لذلك قيل أعق من ضب.
الله أكبر. تأكل
تأكل أولادها.
الله أكبر. نعم. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
الرابع استعظام هذا الأمر عند الصحابة لقولهم اليهود والنصارى، فإن الاستفهام للاستعظام أي استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا النبي صلى الله بعد أن جاءنا الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. استعظام هذا الأمر عند الصحابة لقولهم اليهود والنصارى يا رسول الله، وخذ فائدة يا أخي جمعة، ما هي؟ أنه قد تقرر عندهم بوضوح أن اليهود على الضلالة وأن النصارى على الضلالة، لهذا لم يسألوا السؤال العام، اليهود والنصارى يا رسول الله هذا متقرر عندهم، اليهود والنصارى، قال فمن؟ ما قال النبي لا تتكلموا في الطوائف، نحن نريد تربية. إذا قيل احذروا الحزبيين يقول الطالب كالإخوان يا شيخ والتبليغ وكذا، نريد وضوحا، نريد وضوحا. أما لا نسمي جماعات ولا نسمي طوائف ولا نسمي أفرادا ولا نسمي كذا، هذا الذي ورط الأمة في كثير من أزمانها، حتى اتفق الناس على هداية وضلال في المجمل، لكن عند الإسقاط وجدت الحرب ووجدت التباين. كلنا يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. من الذي ابتدع ومن الذي اتبع؟ لما جئنا نسقط على الواقع وقع التباين ووقعت الحروب. ليه؟ لأنه لم يكن عندنا ميراث في التعيين كافيا، لم يكن عندنا ميراث في هذا كافيا لأن نضع النقاط على الحروف. لأن هذا لا إشكال خذ منه، ولأن هذا جيد إلا مسألة، ولأن هذا ما أدري، ولهذا وقع التباين في الإسقاط. ولهذا انظروا لما وضع العلماء البيان في الإخوان قامت الدنيا ومقعدت، وصار ناس تدافع بشدة وهم يزعمون السلفية، يزعمون السلفية ويدافعون عن الإخوان ويتلونون، يقول إحنا يعني ما قصدنا إخوان، الإخوان عندهم أخطاء وكذا، لكن أيضا أن يقال. فلو كانت الكلمة واحدة دائما أبدا، إخوان، تبليغ، داعش، قاعدة، أي طائفة تقوم فتنحرف، ولو في بداية الانحراف يحذر منها لكفى، ولكان الشباب على الصراط المستقيم. لا بد أن نعرف هذا جيدا، من أعداؤنا، من أولياؤنا، حتى لو قال ونطق بذلك بعض أفاضل إن التعيين وما التعيين قد يغرو صدورا، قد لا أبدا، إنما العبرة بما عليه السلف. لو كان تعيين الطوائف والأفراد فتنة لكان السلف رأس هذه الفتنة، حاشاهم، هم الذين عينوا الطوائف وهم الذين عينوا الأفراد. أما عين السلف الطوائف والأفراد؟ فإذا كان تعيين الطوائف والأفراد على منابرنا وفي دروسنا من الفتن لكان السلف حاشاهم ملايين ومليارات المرات، لكانوا رأس الفتنة حين وضعوا علما اسمه علم الإسناد، علم الرجال. سموا لنا رجالكم، سموا سموا سموا، وليس صفوا المعاني، بينوا الحق وما عليكم من الرجال، لا، سموا لنا رجالكم، لأن الحق حق هو معنى وناطق به هو عين، ولا بد من معرفة الحق والناطق به، وإلا لاستوى عند الناس أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. كيف يستوى أحمد بن حنبل وأحمد بن دؤاد؟ إن لم أسمي أحمد بن حنبل وأحمد بن دؤاد لجاء من يقول، أنا ما أتكلم بمهاترات، أنا أعمى أقول، لجاء من يقول مع وجود الفارق بين مذهب أحمد وابن أبي دؤاد، قد يقول قيل كيف أنت لو بينت منهج أحمد وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وكذا، ومنهج ابن أبي دؤاد بأنه مخلوق وكذا، ها بان الأمر، دون أن تسمي أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد. قلت لجاء من يقول، انتبه بقى، لجاء من يقول إن طريقة أحمد أسلم، فإنه وقف حيث وقف القرآن كلام الله، وطريقة ابن أبي دؤاد هي أحكم. حيث نزه الله عن مماثلة البشر، فإنه لا ينكر أن القرآن كلام الله، ولكنه الذي لم يتكلم فيه بحرف وصوت، لأن ذلك يقتضي المماثلة، فالذي يتكلم بالحرف والصوت يحتاج إلى اللسان والشفتين واللهات وغير ذلك، وبالتالي يكون مماثلا للبشر. فأراد أحمد بن أبي دؤاد أن ينزه الله عز وجل عن ذلك، فجعل الإضافة إضافة تشريف. ولا جاء يقول نحن نعلم أن ابن أبي دؤاد أخطأ، ولكنه يا أخي ما أراد كفرا، أراد تنزيها، ف فغفر الله لأحمد بن أبي دؤاد رحمه الله لنيته الصالحة. ويأتي رابع وخامس وعاشر ومئة. إن القول بأن تعيين الفرق والجماعات يؤدي إلى فتن وشرور وإيغار صدور لقول مصادم لما عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولهو رد على منهجهم حين قالوا سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فما عرفنا تعيين الفرق والجماعات والأعيان إلا من سلفنا الكرام وعلى رأسهم رسول الله الذي عين الطائفة وعين المعينة، فقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. لهذا مهما عظم العالم العالم في قدره ما بلغ، فإنه كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
الخامس أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق، لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر، ولأن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
هذه فائدة عظيمة إخوان، أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق. نعم.
فإذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلب في من قبلنا فسيكون فينا، ويشهد لذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا وما بعده أشر منه حتى.
أعطوني سماعة العادية هذه اللي باليد يعني. نعم نعم. قال اقرأ.
من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك، لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. فحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، فالمتن ليس فيه شذوذ والسند في البخاري، والمراد به من حيث الجملة، ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين، فلا تيأسوا فتقولوا إذا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق، لأننا نقول
هذا
إن
هذا فقه مهم جدا لابد أن ننتبه إليه. هذا فقه مهم جدا في هذا الحديث لابد أن ننتبه إليه. لا يأتي على الناس زمانه إلا والذي بعده شر منه. قال ومن تتبع أحوال هذه الأمة.
ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك، لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. فحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، فالمتن ليس فيه شذوذ والسند في البخاري، والمراد به من حيث الجملة.
من حيث الجملة لا يأتي على الناس زمان إلا والذي إلا وما بعده شر منه. هذا من حيث الجملة. وإلا فالأفراد قد يوجد في المتأخر بعض الأفراد أفضل ممن وجد في المتقدم. نعم.
ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين، فلا تيأسوا فتقولوا إذا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق، لأننا نقول إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة. وإذا شئتم أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء أيهما خير.
أيهما خير؟ جنس الرجال وجنس النساء أيهما خير؟ الجواب
جنس الرجال.
نعم.
الجواب جنس الرجال خير، قال تعالى وللرجال عليهن درجة، لكن يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال، فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد. فإذا نظرنا إلى مجموع القرآن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه، لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان، فقد تكون أمة في بعض الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيها علماء نفع الله بهم فإنهم يكونون أحسن ممن سبقهم، أما الصحابة فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة، حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل لأنه لم يدرك الصحبة.
سبحان الله. شوف لما جاء رحمه الله تعالى إلى قرن الصحابة فقرر أن قرن الصحابة أفضل من بعدهم باعتبار الجنس وباعتبار الأفراد، أما من بعد الصحابة فيكون التفضيل باعتبار ماذا؟ الجنس. أما الأفراد فقد يوجد في المتأخر من هو أفضل من المتقدم. أما الصحابة ماذا قال؟ قال أما الصحابة، أما الصحابة فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة حتى أفردهم، لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل. وهذا دليله ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه عنهما لما قال لما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادي كذا وكذا، ولأن القرآن نص على ذلك، قال سبحانه حتى في الصحابة قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. نعم.
مسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر لا تتبعن سننا إلى آخره وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ الجواب: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله، لأن الأشياء لا تتبين إلا بضدها كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. تنبيه: قوله حذو القذة بالقذة لم أجده في مظانه في الصحيحين فليحرر. قوله:
نعم. طيب هذا يكون قد فرغ من الكلام على هذا الحديث. حقيقة سبحان الله كل باب عند العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذا مصنف، يعني كل باب هذا وحده مصنف، يعد مصنفا. لفظ حذو القذة قال الشيخ هنا لما جده في مضان في الصحيحين، اللي في الصحيحين لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود ونصارى، قال فمن. لكن لفظ حذو القذة قال بعض المحققين رواه أحمد والطبراني في الكبير والأجر في الشريعة من حديث شداد بن أوس مرفوعا بلفظ لأحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة، ولكن إسناده ضعيف. يبقى إذن اللفظ الوارد في الصحيحين شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهذا لفظ مسلم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، لكن المعنى هذا المعنى صحيح. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم ونقف عند حديث ولمسلم عن ثوبه، ونكمل إن شاء الله يوم السبت تتمة هذه الدورة العلمية المباركة. وحرصوا احرصوا على هذا الشرح يا أخوان، احرصوا بلغوا إخوانكم يا إخواني واجمعوا أهل البيوت على هذه الدروس العظيمة المباركة. هذا الكتاب نفيس، شرح العلامة العثيمين رحمة الله عليه، هذا شرح نفيس، احرصوا بارك الله فيكم. فيوم السبت إن شاء الله سنبدأ الساعة 8 تقريبا بإذن الله تبارك وتعالى في تتمة هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.